الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محمود، ما هو آخر درس؟ إذن فصل بعد باب الاجتهاد. نعم، السلام. ما هو الاجتهاد؟
الاجتهاد لغة مصدر من اجتهد يجتهد، وهو بذل الجهد أي الطاقة
الوسع، وهو لغة بذل الوسع والطاقة، هذا هو الذي يسمى الاجتهاد، هذا هو في اللغة. إذن وأما في الاصطلاح،
أما في الاصطلاح فهو بذل الفقيه وسعه لظن حكم شرعي أو القطع به.
إذن هذا هو الذي في الاصطلاح يسمونه الاجتهاد، هو بذل الفقيه. الفقيه، نعم. إذن والفقيه كذلك أيضا اصطلاحا جمل تطلق ويراد بها
الفقيه، قلنا، أو العالم،
أو العالم، أو المجتهد. كلها مسميات والمسمى واحد، اسماء والمسمى واحد. إذن فهو نفس ما نعني به المجتهد أو العالم الذي يستقى اسم الفقيه، وليس الفقيه ربما عرفا في العرف العام عند الناس. الفقيه هو الشخص الذي ربما يشرح بعض الكتب الفقهية، أو يعني يفتي الناس في بعض المسائل البسيطة، يسمونه الفقيه، هكذا يقولون. لا، وإنما أقصد الفقيه في هذا العلم هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد. إذن فبذل الفقيه، إذن هو الذي يبذل وسعه وطاقته من أجل الوصول إلى حكم ظني وربما قطعي في بالنسبة له. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى الاجتهاد، يسمى الاجتهاد. نعم. ومن المسائل التي المؤلف رحمه الله ذكرها في بابه هذه الناظم، مسألة هل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد أم لا؟ هل
نعم، ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه المسألة، وذكرنا أن فيها أربعة أقوال.
نعم،
الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في غير ما يوحى إليه، وهذا هو الراجح الذي رجحه الناظم رحمه الله تعالى. والثاني أن المنع مطلقا، أنه لم يجتهد مطلقا. والثالث أنه اجتهد مطلقا. والرابع الذي ذكره الرازي في المحصول أنه التوقف، ونسبه إلى المحققين.
إذن هذه هي حاصل الأقوال في المسألة، أنه صلى الله عليه وسلم كما عبر عنه نقل، وراجح أن الرسول اجتهد في غير الحديث يقول ورداء. وهو يقصد طبعا المسائل التي هي في الحرب، مسائل التدابير السياسية ونحو ذلك من المواقف العاجلة التي النبي صلى الله عليه وسلم عم يجتهد فيها، فربما يأتي وحي نعم موافق له، وربما يأتي كذلك الوحي نعم معاتبا له ومبينا أنه لم يصب ونحو ذلك. نعم، فهذا هو الذي يعني المؤلف رحمه الله أيده وعضده بهذا الذي استدل به المؤلف رحمه الله. القادر المؤلف رحمه الله استدل لهذا القول به قال العبود.
نعم شيخ، استدلنا المؤلف رحمه الله لهذا القول بدليلين، دليل من القرآن ودليل من السنة.
نعم.
أما من القرآن فهو قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. الآية في حق المنافقين الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك. كما استدل من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر ما سدبت في الحج لما تقص الحديث.
إذن هذا لا يقوله إلا من قد تقدم له الجهاد ثم تبين له هو في نفسه أنه نعم لو غير أو لو قال قول آخر أو الآخر، فهذا يدل على أنه كان مجتهدا عندما ساق الهدي، عندما ساق الهدي كان مجتهدا في ذلك، ثم تبين له هو نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه كان لو لم يسقه لكان أفضل، لو لم يسقه لكان أفضل. إذن وقوله تعالى كذلك في القرآن: عفى الله عنك، عفى الله عنك، نعم، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم كذب. إذن هذه الآية فيها كذلك عتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان منه من أنه أذن في تبوك لبعض من ظهر نفاقهم في التخلف، أي التخلف عن يعني نعم والتخلف والاستئذان في حق، إنما كان كما قال الله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والآخرة وصابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته ما هو حكم الجهاد رابح؟
والله وجاز بعد موته اتفاقا، أي أنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للعلماء أن يجتهدوا.
نعم، إذن يجوز للعلماء أن يجتهدوا، بل يجب عليه بعض المسائل أن يجتهدوا، يجب. الذي بلغ رتبة الاجتهاد نعم ونزلت نازلة في المسلمين وهو من علمائهم ومجتهدهم، يجب عليه أن يبحث لهم عن الحل الشرعي والفتوى الشرعية في المسألة النازلة. نعم، إذن وجاز بعد موته اتفاقا، إذن جاز وقوع الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا باتفاق. وإنما خلاف رابح في
نعم خلاف فيما كان في من كان غائبا عنه لم يكن
في، إنما الخلاف في حياته، وإنما الخلاف في حياته صلى الله عليه وسلم
في حياته.
هل يجوز للمجتهد أن يجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم؟ هل يجوز أم لا؟ إذن والخلاف فيه والأقوال فيه رضوان هي
رضوان. الأقوال الشيخ فيه قولان: سواء كان هذا المجتهد غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناظم رجح أنه يجتهد، وإن كان حاضرا فقلنا إنه يجتهد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، وقيل يجتهد بإذنه ولو كان غير صريح.
إذن فهذه حاصل الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم نعم في حضرته يمكن للمجتهد أن يجتهد، بل وقالوا حتى في غيابه، في غيابه يعني قول قوي أنه يجتهد. نعم، والشواهد على ذلك موجودة، يعني الشخص مثلا ما هي صورة الغياب؟ أضوان، ما هي صورة الغياب؟ كيف يكون الغياب؟ ما معناه؟
الغياب هو أن يكون الشخص هذا في سفر أو في سفر بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لعمار بن ياسر.
نعم،
في قضية سبيمو.
إذن هذا في حال سفره أو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أو في سرية، نعم، ونحو ذلك مما قد يقع لشخص ليست له كيفية ليتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة ليست يعني إنما هي مستعجلة، ولكن عندما يرجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أحسنت أو وفقت أو نحو ذلك من العبارات الدالة على أن عمل هذا نعم مشروع وجائز الاقتداء به، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا أخطأت ليس هكذا ونحو ذلك، فلا يجوز إذن الاقتداء بهذا الفعل. إذن هذا هو صورة المسافر، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث شخصا فتحدث له حادثة تحتاج إلى فتوى فيجتهد، يجتهد ذلك الصحابي نعم، فنعم وهذا الراجح أنه جائز، لكن الكلام ربما يشتد الخلاف في الحضرة، في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ويجتهد مجتهد، وهذا في حقة الراجح أنه كذلك الأصل أنه لا يجوز ما دام يمكن الشخص أن يسأل إلا أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إذنا سواء كان صريحا أو غير صريح. إذن ففي هذه الحالة نعم، وقصة سعد واضحة نعم في ذلك وظاهرة نعم. ثم تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة ما إذا روي لنا عن مجتهد واحد قولان، وقلنا أن هذه المسألة تنبني على قاعدة أو مسلمة في هذا الباب، على أمر المسلم لا بد أن يسبق إلى أذهاننا قبل، بل وربما قد تكون هو يعني كالتمهيد لهذه المسألة.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام.
الشيخ لا يجوز للمجتهد أن يحدث قولان متضادان.
لا يجوز لي
للمجتهد.
إذن أحسنت، هذا بناء على مسألة أنه لا يجوز، لا يجوز لمجتهد المجتهدين أن يكون له قولان متضادان في مسألة واحد في آن واحد. أيش قولان متضادان في نفس المسألة وفي نفس الوقت؟ إذن بناء على هذا نعم، إذا جاءنا قولان عن مجتهدين في متحدين، في متحدين أي في متحدين وقتا، فما هو إذن العمل؟ فما هو العمل سيدي أحمد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني إما أن يرجح المجتهد أحد القولين،
نعم،
إما أن يرجح، فإن رجح واحدا قبل، يعني إما أن يرجح المجتهد قولا وإما لا يرجح، إما أن يروى عنه قولا.
نعم، إذا رجح فواجب الأخذ بترجيحه، نعم، نقول أن ظهر واحد قال به ثم قال بقول آخر، نعم، وقلنا لو فلان أفتيت وقلت يوما ما بكذا وكذا، يقول لا الراجع عندي هو الذي ذكرته الآن، أو الراجع عندي الذي ذكرته من قبل، أو نحو ذلك. نعم قاتل.
إما أن يروى عنه قولان،
نعم،
يعني يحتمل أن يكون قولان يعني ينسبان إليه، وإما أن يتخير السامع.
نعم، إذن وهذا في حالة ما قلنا لم يرجح ونروي عن القولان، وكذلك ليس بين أيدينا تاريخ يبين لنا من هو المتقدم من المتأخر. وأما إذا كان عندنا ما به نستبين التاريخ القدر، ماذا؟ وعليكم السلام.
أما إذا عرف التاريخ كان يكون هذا القول مثلا قاله في مكان وقول آخر قاله في مكان آخر، يعني هنا يعد هذا نوع رجوع، يعني فيؤخذ بالقول الثاني.
إذن الثاني يعتبر بالنسبة للأول رجوع، يعتبر رجوع عن الأول. إذن إذا عرف التاريخ فعلمنا ما هو المتأخر من القولين، نقول أنه إذن رجع، أخيرا رجع عن الأول. وأيضا كذلك مسألة إذا نسي الشهادة نعم، وثم مباشرة نأتي إلى مسألة مهمة جدا ومسألة تجزؤ الاجتهاد علي. ما معنى تجزؤ الاجتهاد؟
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم شيخ، هو من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق فيعني يجتهد في مسألة من المسائل بحيث يبحثها من جوانبها بحثا يعني تكون بين يدي المجتهدين كمرجع يرجعون إليه، يعني في مسألة جزئية من مسائل الفقه مثلا لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق.
إذن من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العلماء وصار منهم نعم، ولكنه باحث أو طالب علم أو فقيه أو نحو ذلك، نعم قد مسألة من المسائل يقتلها بحثا ويخرج منها بقول نعم، فنقول أنه هذا الشخص حصلت له رتبة الاجتهاد في هذه المسألة أو في هذا الباب، مثلا قال باب المواريث، باب المواريث أو باب البيوع، فلان مثلا قتله بحثا، إذن فنقول عنه أنه بلغ فيه رتبة الاجتهاد. إذن الراجح أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد، يجوز تجزؤ الاجتهاد، هذا معنى تجزؤ الاجتهاد. إيسا ما هي الشروط التي ذكرها وصدر بها المؤلف رحمه الله بالنسبة للمجتهد؟ نعم عيسى، عيسى كأنه غائب، إنما اسمه فقط. يونس، حيدر، حيدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ قال وما به التكليف وشرط المجتهد، يعني البلوغ والعقل.
نعم، إذن ما يحصل به التكليف هو يعني شرط المجتهد. أنا أول شرط من الشروط، وهذا شرط عام في الحقيقة، نعم، وهو كون المجتهد لابد أن يكون قد بلغ وكان عاقلا، وهذا هو الذي يكون بالنسبة لجميع التكليف. طبعا الاجتهاد هو تكليف، الاجتهاد بالنسبة لمن بلغ أهلية وهو تكليف، بمعنى هو خطاب له أن يجتهد. وشروط أخرى إضافية، نعم، مطلوب أن تكون فيه نعم حق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يشترط كذلك الفهم، أي فهم بمقاصد الكلام.
إذن أن يكون فاهما مدركا، هذا قلناه الذي يعبرون عنه بتعبير نعم يسمونه، قلنا ماذا حق الذي يسمونه يسمونه ماذا يسمونه مصطفى الجد.
نعم يسمونه فقه النفس،
إذن يسمونه فقه النفس الفهم، يسمونه فقه النفس. نعم، إذن بمعنى الشخص أن يكون له إدراك، نعم، سيما لما يسمعه وما يتلى عليه نعم من نصوص الوحيين، بمعنى أن تكون عنده بديهة وسرعة فهم، لا أن يكون شخصا ربما يظهر عليه بلادة وتأخر فهم وبطء فهم، وهذا لا يليق بالمجتهد أن يكون على هذه الحال. إذن كذلك الحفظ، إذن الحفظ أستاذ ما المراد بالحفظ أو هو المحفوظ؟
يعني أن يكون حافظا للكتاب والسنة.
إذن أن يكون ذا حفظ للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أن يكون ذا عبد الله مسعود يكون كذلك يحفظ ماذا؟ هارون.
نعم سأشوف أنا من الشروط أيضا أن يكون عالما بما يعتمد عليه من العلوم في استخراج الأحكام.
إذا العلوم المطلوبة للمجتهد أن يتمهر فيها أن يكون كذلك عنده علم بها وأخذها يسردها. إذا هناك علوم ينبغي للمجتهد أو يجب على المجتهد أن يحقق فيها الملكة نعم. فهذه كذلك نعم. وذكر منها ما ذكر. ما هي هارون؟ ما هي؟
ذكر أولاً أول ما ذكر الكتاب والسنة.
إذن علوم الكتاب والسنة. نعم. أوله الكتاب. أي علوم القرآن الكريم. وذكر كذلك الحفظ له. نعم. محمد بشير. هل حفظ القرآن الكريم فرض على المجتهد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قلنا يا شيخ قلنا أنه ليس فرض، وإنما يستحسن أن يكون حافظا لكتاب الله، والأهم في ذلك أن يعرف آيات الأحكام.
إذن ليس واجبا، ليس متحتما، ليس إلزاما على المجتهد أن يكون حافظا بمعنى مستظهرا يعني عن ظهر قلب للقرآن الكريم كله، ولكن ما يحتاجه يمكن أن يصل إليه من خصوص آيات الأحكام ومن أي آية على كل حال يستفاد من الحكم ولو كانت في القصص. هذا هو المطلوب، بمعنى أن يصل إليه وإن كانت عقب. والمطلوب أن جيد الإنسان في وقت كلام، وقت استشهاد، وقت استدلال أن يذكر الآيات التي هي مستندة في حكم ما. لكن لا مانع أن يقول نعم الدليل على ذلك آية من كتاب الله عز وجل، أم في هذا الشأن يشير إلى إشارة أو يشير إلى موضعها، وإذا اقتضى الأمر أن يعني يحضر معه مصحفا ويعين الآية في موضعها فهذا هو المطلوب. نعم. إذن قال أول الكتاب والحفظ له أهم ما من علمه حصله، لا سيما ما كان في الأحكام فإنه أكمل في الإحكام. من أعظم هنا توقفنا.
نعم
توقفنا هنا.
نعم شيخ.
نعم حسين محجي لو تقرأ.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليعرف الناسخ والمنسوخ وما اقتضى في علمه رسوخا.
ونستفيد كذلك العرض. نجمع مع عرض الأبيات.
قال الناظم رحمه الله: وليعرف الناسخ والمنسوخ ما اقتضى في علمه رسوخا. والحفظ للحديث أولى ما اعتمد غير الأصول فهو للفقه عمد، وللمهم باللسان العربي غير الفروع فهي لب المطلب، فليعتمد لأهلها ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا
ويقتهد
ونقتفي أثارهم مصححة فيقتفي أثارهم مصححة وينتقي أقوالهم مرجحة وما سوى ما مر في التنبيه وصله وصف كمان فيه وكل علم فله مجتهد عليه في كل علم فله مجتهد في عليه في كل علم فله وكل علم فله مجتهد عليه في معرفته
عليه في تقريره
عليه في تقريره يعتمد وعليه في تقريره يعتمد
هو الذي أصلح
وهو الذي أصلح ذاك العلم وناله معرفة وفهم.
نعم أحمد محمود عليه في التقرير جمال.
قال الناظم رحمه الله وليعرف الناسخ والمنسوخ ومقتضى في علمه رسوخ والحفظ للحديث أولى ما اعتمد وللأصول فهي لب المعتمد وللمهم من لسان العربي وللمهم من لسان العربي وللفروع فهي لب المطلب فليعتمد لأهلها ما صححوا لأهلها ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وصححوا فيقتفي أثارهم مصححة وينتقي أقوالهم مرجحة وما سوى من مر في التنبيه وصفه وصف كمال فيه وكل علم فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد وهو الذي أحكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما.
إذن هذه الأبيات المقررة اليوم. نعم حسين.
قال الناظم رحمه الله تعالى وليعرف الناسخ والمنسوخ وما اقتضى في علمه رسوخا.
نعم إذن وهو رحمه الله يعدد تلك العلوم التي يطلب من المجتهد أن يكون عالم منه أو كما يقولون ربما حقق الملكة فيه على اطلاع واسع. إذن من تلك العلوم معرفة الناسخ والمنسوخ وهذا والحمد لله كما كنا نقول أنه من العلوم التي قردت وصارت والحمد لله في كتب مدونة الناسخ والمنسوخ ألف فيه سواء كانت في القرآن الكريم أو في الحديث. أما في القرآن فبعضه حتى في منظومات بيوت النظر منه. نعم والناسخ والمنسوخ كتب ألفت في ذلك ابن شاهين رحمه الله كذلك الحازمي ألف كتاب اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الأطار ابن جوزي الحديث كذلك له الناسخ والمنسوخ. إذن فهذه التقرير بالعلوم ما يسهل على المجتهد أن يكون عنده إحاطة أو شبه إحاطة بتلك العلوم التي لا بد منها ومعرفة الناسخ والمنسوخ. لماذا معرفة الناسخ والمنسوخ؟ حتى لا يفتي في المنسوخ. المنسوخ إذا قلنا منسوخ هو الذي نسخه ناسخ، فالعمل الآن بالناسخ لا بالمنسوخ. مثلا لو أن إنسان سألك قال لك المرأة المتوفى عن زوجها ماذا تعتد، ربما أنت تقول له قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصنا بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه ناسخة. كان قبلها الاعتداد يكون كما قال عز وجل إلى الحول غير إخراج، إلى الحول معناها تعتد عام بكامله، إذن وتكون قد أفيت بالمنسوخ. فهذه آية منسوخ، إذن لا يجوز لك أن تفتي بالمنسوخ الذي نسخ، إذن لا بد أن تكون عندك دراية. وهذه أمر متيسر، يعني أن الشخص يقف على هذه الكتب وغيرها من الكتب التي يعني ذكر فيها المنسوخ، على أن المنسوخ والناسخ قد تجد في بعضها نعم يعني اختلاف في بعضه، وبعضه نعم الحمد لله واضح متفق على أنه منسوخ. قال وليعرف الناسخ والمنسوخ وما اقتضى في علمه رسوخا، أي كل ما من العلوم يزيده رسوخا في العلم فليجتهد في تحصيله. ورأينا كذلك السكان رحمه الله في كتابه أدب الطلب ذكر بعض العلوم، بل بعض العلوم التي ربما ليست ضرورية في الشهاد ذكرها، وقسم طلبة العلم إلى طبقات، طبقات 4. نعم وافد.
قال الناظم رحمه الله، قال الشريح رحمه الله تعالى يعني أنه يشترط أيضا في المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وكل ما اقتضى رسوخا في علم القرآن كالعلم بخاصه وعامه ومقيده ومطلقه وأسباب النزول وأمكنته وأزمنته، لأن في هذا كله عونا على تفسيره واستنباط الأحكام منه.
نعم، إذن حتى وتلك العلوم التي ربما ليست مطلوبة ضرورية كما رأيناها مثلا في مواقع العلوم، في مواقع النجوم، هذه تزيد في رسوخه وتعينه على التفسير، ويكون طبعا العالم بها لا شك يعني أنه أفقه أعلم من ذلك الذي جهلها. واصل.
والحفظ للحديث أولى ما اعتمد، وللأصول فهي للفقه عمد.
نعم، إذن كذلك أن يحفظ ما استطاع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد هنا أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام. وقلنا أن أحاديث الأحكام كذلك من التقريب لها أنها يعني جمعت وأخذ العلماء يجمعونها، مثلا عندنا العمدة عبد الله المقدسي، وكذلك المحرر لعبد الهادي، كذلك بلوغ المرام لحجر، كذلك المنتقى لجد بن تيمية رحمه الله، كذلك سنن أبي داود. نعم، هذه طيلا يعني لم يفت الشخص الذي يطلب أحاديث الأحكام منه شيء في هذه الكتب، ولم يفته شيئا، فهي كتب محررة وجمعت فيها أحاديث الأحكام خصوصا، فيمكن للشخص أن يبتدئ بها، وسوف إن شاء الله تفتح له كذلك الآفاق أمامه في غيرها مما لا يوجد فيها. من قال والحفظ للحديث أولى ما اعتمد عليه هنا، لأنه طبعا نصوص الوحيين في القرآن الكريم موجود، وكذلك أيضا أحاديث التي تدل على الأحكام الصحيحة كثيرة جدا. فإذا كانت مثلا آيات الأحكام بعضهم وهو قول اشتهر عن الرازي وأبي بكر بن عربي، وربما كذلك يعني القائل الأول الغزالي نعم أن 500 آية، قال هذا المنطوق المنطوق. وأما الآيات التي تدل على الأحكام وربما حتى قد تكون في معدودة من الآيات التي في القصص فلا يأتي عليها هذا الحصر 500. هكذا كذلك أحد بعضهم قال 500 وبعضهم قال يعني 1200 وبعضهم كذا وبعض. يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أوصل إلى 5000 حديث. نعم. إن قلت هذه النصوص الحديثية الذي يرغب في أن يكون من أهل الاجتهاد لا بد له أن يتتبعها في الكتب المشهورة من وهي دواوين السنة المعروفة بالمسلمين بل حتى الأجزاء الحديثية الآن. واصل
الشرح الشيخ بارك الله فيك.
نعم الشرح يعني.
يعني قال الشريف رحمه الله يعني أن الحفظ للحديث هو أولى ما يعتمد عليه في الاجتهاد، فهو شرط كمال فيه على المعتمد، وظاهر النظم أنه شرط صحة، ويشترط أن
ظاهر النظم كأنه أخذ من قول وليعرف، إذن كأنه عندما قال وليعرف الناسخة والمنسوخة ومقتضى في علمه الرسوخة والحفظ كأنه لما عطفها على هذه الأمور التي طلبها فأنه قال ظاهر النظم أنه شرط صحة، بمعنى لا يكون الشخص مجتهد إلا بتحصيل هذا. ولكن في حق حفظ الأحاديث قلنا ما مثل ما قلنا في الآيات لا يشترط حفظها، وإنما أن يكون عارفا بمواطن وجودها وأن يصل إليها متى ما أرادها واحتاجها.
ويشترط أن يعرف ناسخه ومنسوخه وأسبابه والشرط المتواتر والآحاد والصحيح.
هذه من العلوم التي طبعا كذلك لا بد أن يكون عارف بها، إذا الناسخ ومنسوخ أسباب ورود الحديث، لأنه ربما الشخص إذا جهل السبب ورود الحديث يوشك أن يجهل حتى معنى الحديث. والشرط المتواتر كذلك الحديث المتواتر، نعم، لأنه ربما عند التعارض بين متواتر وأحد لا بد أن يعرف بأن هذا حديث متواتر، وإذا عارضه أحد فيقدم المتواتر. نعم. وكذلك الصحيحة والحسنة والضعيف، وهذه العلوم في الحقيقة يمكن أن يعتمد على أساطينها وعلمائها المعروفين وأن يقلدهم في أحكامهم. قال مثلا قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح ضعيف ضعفه الشيخ الألباني، عادي جدا العالم يقول هذا الكلام، المجتهد يعتمد على المعروفين بهذا العلم، نعم، وعلى أحكامهم وعلى ما قرروه، نعم، فلا يضره هذا الكلام. واسط.
والحسن والضعيف وحال الرواة وكيفية الرواية، ويكفي في ذلك التقليد.
نعم، ويكفي في ذلك التقليد، حال الرواة من جرح وتعديل وكيفية الرواية ونحو ذلك، كل هذه العلوم يستطيع أن يعتمد على العلماء المبرزين المعروفين فيها. نعم.
وللأصول فهي للفقه عمد.
إذن
يعني أنه
لابد كذلك للمجتهد أن يكون عارفا بأصول الفقه، بل هو العلم الركن في هذا الباب. يعني مجتهد لا يعرف أصول الفقه هذا يعني يستحيل أن يكون مجتهدا. أصول الفقه المراد به هذه الأصول والقواعد والكليات التي يستطيع أن يستفيد منها، نعم، أحكام فقهية إذا أحسن استعمالها. هي قواعد الفقه الإجمالية على كل حال التي رأيناها وعرفناها سابقا، هذه اسم أصول الفقه، أي تلك قواعد الكليات التي يعتمد عليها الفقيه المجتهد في استنباطه، وهي كما تقدم كذلك إما أصل أو معقول أصل أو إصحاب حال كما اختصرها الوليد أبو الوليد الباجي على أصول الفقه، يعرف معنى القياس، يعرف الإجماع، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف المطلق والمقيد، يعرف الخاص والعام، يعرف إذا تعارضت الأدلة ما هو العمل المطلوب منه إلى آخر ذلك مما يتفرع وما يتكلمون عليه في أصول الفقه. إذن قال والأصول يقصد أصول الفقه، فهي للفقه عمل أي يعتمد عليها الفقه تعالى.
قال الشريف رحمه الله يعني أنه يشترط في المجتهد أن يتعرف على أصول الفقه أي الأدلة الإجمالية، فإنها هي عمد الفقه التي يبنى عليها. وللمهم من لسان العربي وللفروع فهي لب المطلب.
نعم، كذلك من العلوم التي يحصلها المجتهد لسان العرب، الألفاظ وما تدل عليه، فلا بد أن لا يكون الشخص جاهلا باللسان العربي، عنده جهل فادح واضح. نعم، فلسان العرب المراد، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي، نزل القرآن الكريم بلسان عربي، إذا تكون عنده مزود بحصيلة من الألفاظ وما تدل عليه. نعم، والعلوم كذلك التي هي علوم عربية كالنحو، بمعنى أنه يعرف التراكيب وما تدل عليه والإعراب، وكذلك اللغة التي كنا نتكلمها الآن والتصريف اللي هو الكلمات وبنيتها وما تتركب منه. نعم، وكذلك علم البيان وعلم معاني وأخرهما هنا. نعم، لأنها ليست علوم في الحقيقة ضرورية جدا جدا. نعم، وإن كانت هي حلية وزينة. نعم، بل حتى ممكن بعضهم قد يذكروا هنا يعني بعض ما لا تبث لي الحاجة كعلم العروض ونحو ذلك. نعم، وصل. وللفروع قال كذلك، وللفروع، ويقصد من الفروع الفروع الفقهية. وهنا كذلك يعني بعضهم يتكلم ويقول كيف تكون الفروع مطلوبة وهي في نفسها ثمرة، إذا توقف كأن توقف الشيء على نفسه، وهذا يؤدي إلى الضر. لو قلنا أن المجتهد لا بد أن يكون عنده معرفة بالفروع الفقهية، كيف هو وهو الذي سوف ينتج هذه الفروع كيف يكون هو مزودا بها؟ وهنا لعله يريدون التفريق بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد. فالشروط التي مرت إذا كان لا بد منها للمجتهد المطلق ولا بد للمجتهد المقيد أن يكون عنده نصيب منها، لكن يضاف المجتهد المقيد أن يكون عنده معرفة بالفروع الفقهية. ما معنى المجتهد المطلق؟ المجتهد المطلق هو الذي مباشرة يتعامل مع نصوص الوحيين، هذا تقسيم مشهور، ولكنه أحيانا يقع فيه شيء من الارتباك أو التناقض، أو حتى قد يكون خياليا كما قال الشيخ محمد علي آل إثيوبي رحمه الله في كتابه منح الرضيع شرحه على نظمه، وفي شرحه كذلك في الكوكب السابع. هنا أريد أن أكلف أحد إخواني بأن يجمع لنا المادة العلمية في ورقتين من هذين الكتابين، لأنني رأيته متميز رحمه الله في كلامه، إذ كلامه جار مجرى المعتاد من كلام أهل الأصول، رأيته متميز تميزا يتليق بالسلفي أن يكون على اطلاع به. نعم، مصالح غير موجود. أحمد قديمية. أحمد.
نعم شيخ.
هل تطلع؟
نعم شيخ.
نعم. نعم أحمد.
الشيخ نعم بإذن الله.
الأربعاء القادمة إن شاء الله. أحمد
إن شاء الله.
إذن عندك كتابين ولو عن طريق الحاسوب، أني يعني قلت شرحه على الكوكب الساطع صحيح محمد علي الإثيوبي، وكذلك أيضا شرحه لنظمه منحة الرضية المجلد الثالث، فيجد هناك كلام يتعلق بشروط الشهادة وتقاسيمهم وطبقاتهم، مثلا طبقاتهم للمجتهدين، فيه كلام قلت جيد نفيس ينبغي أن نكون على معرفة به، حبذا لو تعد لنا فيه ورقتين أو ثلاث ورقات معنا. إذن قلت هذا بناء على أن المجتهد، هناك مجتهد مطلق. قصة هذا المجتهد المطلق أيها الإخوة تبعوا جيدا، بعضهم يقول أنه من القرن الرابع نفسه داخل إلى ما بعده ليس هناك اجتهاد مطلق، انتهى قطع، حتى عبر عن بعضهم وهو صاحب المراقي قال والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقاء مغربي، انتهى خلاص. نعم، واشتهر هذا القول كل عن كثير من سيرة ابن الصلاح رحمه الله، بل حتى عداه في الحديث، قال لا تصحيح ولا تضعيف بعد ذلك بعد تلك الأزمنة. نعم، إذا قالوا بأن الاجتهاد انقطع ولم يبقى الناس مجتهد مطلق، وإنما الناس كلهم كأنهم يعني لجأوا إلى التقليد، أن كل واحد صار صاحب مذهب، ولا يعقل أن يكون هناك إنسان ليس متمذهبا وعليه، فإن اجتهاده إنما يكون الاجتهاد المذهبي، والشروط إنما هي شروط المجتهد المقيد، وأما الاجتهاد المطلق فلم يبقى أهله أصلا لقصور الهمم وقلة من صار محصل لهذه العلوم. إذن هو أهل هذا القول طبعا يقولون الاجتهاد المطلق صاحبه الذي تكلمنا على شروطه، يكون على اطلاع بالكتاب والسنة وعلم أصول الفقه ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المطلق والمقيد ومعرفة بلسان العرب، وأن يحقق الملك في هذا. وهذا القسم هو الذي لعلكم تذكرون كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الأصل السادس من الأصول الستة، قال الشبهة التي أوحى بها الشيطان يعني إلى الناس، وقال أن المجتهد هو من يكون على كذا وكذا وكذا من صفات وعلوم لا تكاد تكون مجتمعة حتى في أبي بكر وعمر، وهذه شبهة. نعم، شبهة من أجل أن يهجر الكتاب والسنة، شبهة ألقى بها الشيطان إلى أوليائه فانتشرت وشاعت، فصار بسبب ذلك القرآن الكريم لا يستفيد منه حكما إلا من كان في هذه المرتبة، مرتبة المجتهد المطلق، وصار الناس هكذا بقول منتشر بينهم، إذا رأوك ربما استدللت بآية أو بحديث يستغربون منك، يستغربون قل كيف هذا يعني يتكلم بالكتاب والسنة، وشاع بينهم الاستدلال بالأشعار والأنظام والنثر، النثر الذي يكون في المذهب يحفظونه عن ظهر قلب ويذكرونه، نعم كأنه يستفاد منه آية أو حديث. نعم، إذن هذا الاجتهاد المطلق قالوا بأنه انقطع، أما الاجتهاد المقيد بمعنى أن شخصا ما هكذا يصرح تنزل عنده نصوص صاحب المذهب الإمام، وربما لم يقرأ أمام مقتصر مع الإمام، حتى من اشتهر له كتاب في المذهب، مثلا عندنا في المالكية مختصر خليل بالنسبة للمجتهد المقيد ينزل منزلة نصوص الوحيين بالنسبة للمجتهد المطلق، يحفظه عن ظهر قلب، يحفظه نعم، نعرف بعض الناس نعم لهم يعني بمختصر خليل مواضع يسمونها يعني الوقوف يعني المواضع التي يستحسب الوقوف عليها لمن كان يقرأ هذا الكتاب يعني يرتبوه وقوف موقف فلاني موقف فلان موقف فلان حتى يصل إلى نهايتنا. والكتاب هذا بلغ رتبة من الاهتمام والعناية والشروح والأنظام عليه الكثيرة جدا فاشتغل به الناس على كل حال. وطبعا بقدر ما اشتغلوا به سوف يعرضون عن القرآن الكريم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقلت قوله هو الفروعي يقصد لعله المجتهد المقيد وقلنا ومجتهد مذهب بمعنى مجتهد في مذهب مالكي وتكون عنده نصوص الكتاب نصوص المذهب هي كنصوص في الكتاب والسنة بالنسبة للمجتهد المطلق. يقول أن هنا مثلا مؤلف كذا ويقول هذا يعني يحفظ أصول المذهب نعم وقواعد المذهب ويجتهد نعم في المذهب ويفتي فتوى مذهبية ويخرجها كذلك على الأصول أصول المذهب وقواعده نعم وتكون فتوى واجتهاد مذهبي نعم. بل وذكروا أن دون هذا مجتهد الفتوى مجتهد الفتوى لم يصل ولم يبلغ في العلم مرتبة المجتهد المقيد في الحفظ والمعرفة والدقة ونحو ذلك ولكنه عنده أهلية التقديم والتأخير والتزييف الأقوال وتضعيفها كذلك وتقديم ما يحق له أن يقدم ونحو ذلك وكذلك يجتهد فيفتي أيضا. هذا يسمى مجتهد الفتوى. وهناك المجتهد المقيد وهناك المجتهد المطلق وبعضهم ربما يقول هناك المجتهد المستقل يقصدون بالمجتهد المستقل هم الذين أصلوا الأصول كالإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله وهذا أئمة الكبار الذين قال هذا لا يكون ولن يكون. وعلى كل حال كذلك سيط له كتاب أحيانا تراه كأنه ينحو هذا المنحى وأحيانا يقول أن يرد على من قال بأن الاجتهاد المطلق قد توقف كتاب قلت الرد ما الرد على من أخلد الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض كتاب مطبوع موجود نعم. قال وللفروع أي قسم الفروع الفروع الفقهية فهي لب المطلب لب المطلب نعم. واسط أشرح
الشريف رحمه الله تعالى يعني أنه يشترط فيه أن يحفظ الفروع الشرعية التي استنبط الفقهاء قبله فإنها هي لب المطلب أي هي المطلوب بالاجتهاد والنظر في أقوال الشارع وأفعاله. وهذا الشرط الأخير خاص بمجتهد المذهب والفتوى
نعم يعني مجتهد المذهب وهو المجتهد المقيد وكذلك إذا ذكر قسمين مجتهد المذهب ومجتهد المقيد بمقابل المطلق ومجتهد الفتوى كذلك نعم. طبعا ولا نذكر هنا أنها تشترط الحرية لأن ممكن بعضهم قد يتكلم على هذا الشرط. لا يشترط في المجتهد أن يكون حرا بل قد يكون عبدا وإن كان يعني صعب تصورها. ولا يشترط فيه الذكورة من أن يكون ذكرا بل يمكن امرأة نعم أن تحقق شروط المجتهد نعم. ولا يشترط كذلك العدالة وإنما يشترط العدالة في الإفتاء في الأخذ عنه بمعنى الشخص مثلا ممكن جدا وقد سبعت فيه آلاف الاجتهاد لكنه معدود فاسق لكن عندما يفتي قبول الفتوى منه لا بد من العدالة كما نقول مثلا في التحمل لا يشترط فيه العدالة في التحمل ولكن تشترط في الأداء تشترط في الأداء بمعنى أن الشخص قد يكون كافرا ويتحمل الحديث كما نعرف كذلك عن من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ولكنه أدى بعد إسلامه. إذن الإسلام شرط في الأداء وليس في التحمل. فالاجتهاد كذلك يمكن للشخص أن يكون في حال فسقه، نعم كان حريص على طلب العلم كما يطلبه العلم في كثير من بلدان. كثير من بلدان الناس يشتغلون باللغة العربية وبأصول الفقه ويحفظوا القرآن الكريم، بل عندنا كثير من الحفاظ نعم يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب ولكنه يحلق لحيته نعم، وعلى حال من الفسق والفجور نعم، يعني نعم ممكن يضيف إليها ما يضيف من هذه العلوم، ولكنه إذا أفتى لا يجوز أخذ الفتوى منه وهو على هذه الحال من الفسق. واصل.
قال رحمه الله: فليعتمد لأهلها ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا.
إذن قال رحمه الله: فليعتمد لأهلها. فليعتمد لأهلها أي لأهل تلك الفروع. هذا كلام قلنا دائما المعني به هو المجتهد المقيد وكذلك مجتهد الفتوى. فليعتمد لأهل تلك الفروع ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا. نعم أصلوا أصول مذهبية طبعا. واصل.
يعني أنه يشترط في مجتهد المذهب والفتوى أن يعرف فروع مذهب العامة ويعتمد لأهلها ما فصلوه وفرعوه منها في كتبهم.
أن يعرف
فروع مذهب العامة.
هكذا أنا عندي فروع مذهب إمامه.
إمامه.
نعم.
الله
أكبر. واصل.
ويعتمد لأهلها ما فصلوه وفرعوه منها في كتبهم وما أصلوه فيها أي ما جعلوه أصلا لغيره أي خرجوا عليه غيره، ومعنى اعتماده لما ذكر أن يقلدهم فيه.
إذن هذا المجتهد أصلا هو في حقه مقلد، واستعمال كلمة مجتهد في حقه إنما هي يعني اصطلاح فقط، وإلا في حق اصطلاح نعم، وإلا في حق كلمة المجتهد عند إطلاقها نقصد بالمجتهد المطلق. ونحن عندما نقول مجتهد المجتهد المقيد لا بد أن نقيده، استعملنا كلمة المجتهد في حق هذا لا بد أن نقيده فنقول المجتهد المقيد لأنه في حق وفي حقيقته مقلد لا يخرج عن مذهب إمامه. نعم. والمالكي هنا ينعت اللخمي بأنه يعني كأنه افسد على مذهبهم عندما استعمل أصول غيره وخرج عنها، أما هو في الحق كان يتحرى إصابة الحق ولو وجده في غير المذهب. نعم. واصل.
فيقتفي آراءهم مصححة وينتقي أقوالهم مرجحة.
هكذا عندك آراءهم
في الشرح. نعم في الشرح آراءه
في الشرح دولة ذا
الولايات. نعم في الشرح الولايات.
إذن قال فيقتفي بمعنى يتبع آثارهم أو آراءهم مصححة. إذن هذا عمله أنه أحيانا يصحح ويستدرك عليهم نعم ويوضح ويبين، لأنه على كل حال عنده هذا القول وعنده القول الذي يقابله وعنده المعتمد من الأقوال في المذهب، وكذلك هذه العملية يقوم بها، وهذه عملية اجتهادية أيضا تسمى اجتهادا. التصحيح للأقوال بمعنى التصحيح بمعنى ما منها شاع نعم، ولكنه ربما غير الصحيح نسبته إلى قائله نعم، أو يعني يوجهه ويخرجه بحيث لا يكون خارج المذهب أو شاذ أو نحو ذلك. وينتقي كذلك، ينتقي طبعا ينتقي الأقوال التي أولى بالانتقاء وأن يعمل بها ويقدمها نعم ويفتي بها، وينتقي أقوالهم مرجحة. إذن هذه عمليات بالنسبة للمجتهد المقيد داخل المذهب تعتبر عمليات نعم اجتهادية. التصحيح التصحيح والانتقاء والاستدراكات والتعقبات نعم والترجيحات دائما كل هذا داخل المذهب وداخل نصوص المذهب وما يروى من الآثار في المذهب نعم. واصل
يعني أن المجتهد في المذهب والفتوى يجب عليه أن يقتفي أي يتبع آراء المجتهدين المستنبطين الفروع قبله حال كونه مصححا له أي مبينا الصحيح منها الجاري على أصول إمامه من غيره وينتقي أي يختار بعض أقوالهم على بعض حال كونه مرجحا له على غيره انتهى.
نعم
تنبيه قلت الشيخ
واصل
الشيخ نظم الشرح
لا وقف الشرح
قلت وظاهر النظم أن حفظ الفروع واعتماد تفصيل أهلها لها وتفريعهم وتأصيلهم واقتفاء آرائهم واختيار بعضها على بعض من أوصاف المجتهد مطلق وشروطه وليس كذلك بل ذلك إنما هو من أوصاف مجتهد المذهب والفتوى وشروطه كما بينا لأن المجتهد المطلق هو الذي له النظر المطلق في أقوال الشارع وأفعاله ومعنى كونه مطلقا أنه غير متقيد بأصول إمام معين كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وسفيان بن عيينة والثوري والزهري والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة ومجاهد ومقاتل بن سليمان ووظيفته القياس التمثيلي وهو إلحاق معلوم بمعلوم لمساواته له في علة الحكم
هذا بالنسبة إذن تفريق جيد على ما هو معتمد معروف لهذا العلم بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد نعم أن المجتهد المطلق هو الذي ليس ملتزما بأصول مذهبية نعم يخرج عليها ولا يخرج عنها لا ليس مجتهد وإنما تقوم عنده نصوص الكتاب والسنة نعم هي التي طبعا يتفقه فيها وينظر فيها ويعمل فيها هذه العلوم التي كنا نتكلم عليها سابقا بينما المجتهد المقيد لا يخرج عن مذهب إمامه سواء كان متبع لإمام الأئمة الأربعة أو غيرهم الأئمة التي ربما أما الأوزاعي رحمه الله فقد على حسب ما رأينا بعض الدراسات التي تدولت أصوله وذكرت بعض الفتاوى المبنية على تلك الأصول لعله كذلك حظي غيره من 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 غير الأئمة المتبوعين الأربعة أيضا بنفس الدراسة واضح
ووظيفته قياس التمثيلي وهو إلحاق معلوم بمعلوم لمساواته له في علة الحكم فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به في الكتاب والسنة بجامع العلة
أنا مهمة المجتهد المطلق هو الذي يقوم بهذه العمل بينما المجتهد المقيد لا يستطيعها لا ولم يحصل أصل أهلية لها واصل
ومن وظيفته التأويل وهو حمل اللفظ على معناه المرجوح أي الضعيف لدليل شرعي اقتضى ذلك ومنها النسخ بالتاريخ بين الدليلين المتعارضين فيحكم بأن الأخير ناسخ ومنها الاستدلال بعمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين وعمل الصحابة وأقوالهم وأفعالهم وتقديم عمل الراوي على مرويه وإجماع أهل الكوفة وإجماع الخلفاء الأربعة والمصالح المرسلة والاستحسان وتحكم العرف في الفروع التي أحالها الشرع عليه وإزالة الضرر وارتكاب الأخف من الضررين المتعارضين وسد الذرائع إلى المحرمات قال رحمه الله الشارح ومجتهد المذهب هو الذي حاوى أصول إمام معين وقلده فيها
نعم إذن هذا الذي كان فيه من كلام إنما هو يختص بالمجتهد المطلق إذن هذا كلام يختص كذلك بالمجتهد المقيد نعم
أصول إمام معين وقلدهم فيها، وهو الذي يشترط فيه أن يعتمد ما فصله إمامه، ما فصله إمامه وأتباعه وما فرعوه على أصوله قبله ويتبعهم في ذلك. ووظيفته تخريج غير المنصوص لإمامه على المنصوص له بجامع العلة، فإذا نزلت نازلة ولم يجد فيها نصا عن إمامه ألحاقه بفروع أصل من أصوله بجامع العلة، فنظره قاصر على أصول إمامه لا يجوز له الخروج عنها، لأن أصول إمامه وأقواله بالنسبة إليه كأقوال الشارع وأفعاله بالنسبة إلى المجتهد المطلق.
إذن هذا هو القسم الثاني من المجتهدين، المجتهد المقيد، مجتهد المذهب. نعم، القسم الثالث. نعم، ومجتهد الفتوى.
ومجتهد الفتوى هو الذي له النظر في أصول إمام معين من حيث الترجيح، من حيث الترجيح والتضعيف لأقواله وأقوال أتباعه المبنية المبينة عليها، لا من حيث تخريج غير المنصوص على المنصوص، فليست له تلك الوظيفة، وإنما له الترجيح فقط، ويجب عليه السكوت عن غير المنصوص.
إذن هذا الذي نحطت رفبته عن الذي قبله، وذلك أنه لا يجوز له غير المنصوص عليه أن يجتهد فيلحقه بالمنصوص وضراته دون الأول، وإنما هو له فقط أن يرجح، أن يرجح بين الأقوال التي رويت له عن يعني الإمام، ربما إمام يعني كما كنا نقول سابقا أنه ربما يروى عنه قولين، فهو إذا اطلع على أن أحدهم متأخر عن الآخر نعم يقول أن الثاني راجح، وربما القولين كذلك بالنسبة لأصوله كذلك يرجح أحدهما، ونحو ذلك من العمليات التي هي عمليات بسيطة داخل مثلا. واصل.
قال الناظم رحمه الله وغفره وغفر له ولشيخنا والسامعين: وما سوى ما مر في التنبيه وصفي له وصف كمال فيه.
إذن الناظم يقول رحمه الله: ما سوى ما مر، أي ما عدا تلك الشروط التي كان يذكرها رحمه الله نعم بالنسبة للمجتهد، هذه ما عداها إذا ذكرها غيره نعم، وحتى بعض في حق ما ذكره هو، إنما هو يكون من الصفات الكمالية ليست الصفات الأساسية والضرورية، معناه كأنه يقول أنه أنا اقتصرت فقط على الصفات الضرورية التي لا بد منها للمجتهد على تفصيل تقدم ذكره نعم، وما لم أذكره إنما هو باقي فقط الصفات الكمالية التي ربما بعضها حتى يتعلق ب أن يكون الشخص عارفا ببيئته والذين يجتهد لهم أن يكون مثلا على معرفة وعلى اطلاع لأحوالهم وعلى اطلاع على أعرافهم وإلى آخر ذلك من الصفات التي تنتهي إلى ذكر هذه الحيثيات والشروط، لكنها ليست شروط صحة وإنما هي شروط كمال. نعم. قال
رحمه الله: وكل علم فله مجتهد. شرح الشيخ
معلش لا قرأت شرح كذلك.
وما قال الشرح يعني أن غير ما مر في النظم من أوصاف المجتهد فإن وصفه للمجتهد به إنما هو وصف كمال فيه، أي شرط كمال لا شرط صحة. قال الناظم رحمه الله: وكل علم فله مجتهد، عليه في تقريره يعتمد.
إذن كل علم من العلوم له مجتهد أو له مجتهدون اشتهروا به، مثلا اشتهر مثلا في مثلا علم البيان، اشتهر مثلا قال الجرجاني، اشتهر مثلا القزويني والسكاكي مثلا وإلى آخره، اشتهر مثلا في علوم العربية مثلا في النحو اشتهر سيبوي والخليل بن أحمد الفرايدي ويونس بن حبيب والكسائي وأبو عمرو بن علاء، واشتهرت في القراءات قراء السبعة المعروفين مثلا نحت العشرة وغيرهم نعم، ومن كذلك دون فيه ونحو ذلك، فك كذلك في علم الحديث اشتهر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والدارقطني والخطيب البغدادي وسفيان بن عيينة رحمه الله ومالك والشافعي عم اشتهروا في علم الحديث. إذن وكل علم من العلوم فله مجتهد إذن فله مجتهد يعتمد عليه أي على ذلك المجتهد في تقاريره. إذن ولذلك قلنا أنه ربما في بعض علوم الحديث كالتصحيح والتضعيف نعم وتمييز المتواتر من الأحد لا بأس أن يعتمد على الذين عرفوا بهذا العلم ولهم اجتهادات مقبولة عرفوا فيه فيعتمد عليه نعم والشخص يركن إليهم ولا يلزم أن يكون هو كذلك يبلغ درجتهم بل ولا أن يبلغ درجة يعني من هو دونهم في أن يكون لا يحقق الاجتهاد إلا إذا كان في العربية مثلا مثل الكسائي ولا مثل سيبويه ولا مثل خليل أو في العربية مثل الأصمعي ولا أن يكون مثلا في علم البيان مثل الجرجاني ولا أن يكون مثلا في علم الحديث كالدار قطني لا
قال الشريح رحمه الله يعني أن لكل علم مجتهدا يعتمد عليه في تقريره أي تثبيته وتصحيحه وتحريره أي يجب على الناس اعتماده وتقليده في ذلك. قال وهو قال الناظم رحمه الله وهو الذي أصلح ذاك العلم وناله معرفة وفهما.
وهو الذي أي هذا الذي يعتمد عليه في ذلك العلم في تقريره هذا العالم وهذا الذي يشار إليه معروف في الأمة أنه عام من أهل ذلك الفن بل ربما يقال يعني أنه هكذا يقال في فلان أنه سيبوي في زمانه شار إليه نعم. فقال وهو الذي أصلح ذات العلم وناله معرفة وفهما. إذن هذا المجتهد الذي يعني يشار إليه بأنه قام بهذا العمل الكبير الذي لا يقوم به إلا من نعم كما نقول أحيانا في علم قراءات مثلا ابن الجزري يشير إليه على أنه صحح كثير من المفاهيم وضبط بعضها وحررها ودقق نعم هكذا كذلك يقال في بعض العلماء الذين تكلموا كذلك في علم الحديث نعم واصل.
قال الشيخ رحمه الله أي ومجتهد كل علم هو الذي أصلح ذاك العلم أي حرره وبينه وصححه وأحاط به معرفة وفهما أي أحاط بكلياته وجزئياته كسيبويه والكسائي والأخفش والمبرد ونحوهم في النحو وكالأئمة الأربعة وأتباعهم في الفقه وأصوله وكعبد القاهر الجرجاني والسكاكي والقزويني والحربي الشيخ
والحربي
ونحوهم في البيان
إذن هذه بعض الشروط المتعلقة بالمجتهد ولعلنا كذلك هذا الباب نعطيه حقه من زيادة البحث عندما يعني نسمع ما كتبه أحمد في ما يتعلق بشروط الاجتهاد سيما من الكتابين أم لأن هذا الباب يحتاج إلى مزيد بحث حتى لا نقع على كل حال في كثير من الإضافات والزيادات التي معروفة في هذا الباب باب الاجتهاد تكلم فيه من تكلم ولكن كلامه كان على طريقة كما قلنا ما أشار إليه الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله في الأصل السادس من الأصول الستة. قال بأن كثير من الناس يظن بأن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يستفيد الأحكام من الكتاب والسنة لابد أن يكون كذا 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 شروط أضافوها حتى صار الكتاب والسنة يعني من يتكلم في أخذ الأحكام مهما لا يكون ربما يتهم حتى بالزندقة نعم. هذا الذي صار إليه حال أمة وصار إلى ما صار إليه. إذن قلت حتى لا نكون في هذا الباب على سنة من تكلم بمثل هذا الكلام، فنريد أن نستبين كلام العلماء المحققين. أما أول من بدأنا به الشيخ محمد عاطف الأدبي بأنه ألف والحمد لله على طريقة التعلم، وكذلك حتى في إرشاد الفحول أيضا، ولدينا منظومات إن شاء الله سوف نحضرها عن فيها أيضا بعض التحقيقات الناسعة ويمكن أن نستفاد منها. فالرمكة ممكن أن نرشح منها ما يعني نقرأه على هامش هذا المجال. طبعا السؤال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محمود، ما هو آخر درس؟ إذن فصل بعد باب الإجتهاد. نعم، أسامة، ما هو الإجتهاد؟
الإجتهاد لغة مصدره من اجتهد يجتهد، وهو بذل الجهد أي طاقة
الوسع، وهو لغة بذل الوسع والطاقة، هذا هو الذي يسمى الاجتهاد، هذا هو في اللغة. إذن وأما في الاصطلاح،
ما في الاصطلاح فهو بذل الفقيه وسعه لظن حكم شرعي أو القطع به.
إذن هذا هو الذي في الاصطلاح يسمونه الاجتهاد، هو بذل الفقيه. الفقيه، نعم. إذن والفقيه كذلك أيضا اصطلاحا جمل يطلق ويراد بها
الفقيه، قلنا أو العالم
أو المجتهد، كلها مسميات والمسمى واحد، اسماء والمسمى واحد. إذن فهو نفس ما يعني به المجتهد أو العالم الذي يستقى اسم فقيه، وليس الفقيه ربما عرفا يعرف العام عند الناس. الفقيه والشخص الذي ربما يشرح بعض الكتب الفقهية أو يعني يفتي الناس في بعض المسائل البسيطة يسمونه الفقيه، هكذا يقولون. لا، أنا أقصد الفقيه في هذا العلم هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد. إذن فبذل الفقيه، إذن هو الذي يبذل وسعه وطاقته من أجل الوصول إلى حكم ظني وربما قطعي في بالنسبة له. إذن هذا هو الذي ثم الاجتهاد، ثم الاجتهاد. ومن المسائل التي المؤلف رحمه الله ذكرها في بابه هذه الناظم، مسألة هل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد أم لا؟ هل
نعم، ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه المسألة، وذكرنا أن فيها أربعة أقوال.
نعم،
الأول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في غير ما يوحى إليه، وهذا هو الراجح الذي رجحه الناظم رحمه الله تعالى. والثاني أن المنع مطلقا، أنه لم يجتهد مطلقا. والثالث أنه اجتهد مطلقا. والرابع الذي ذكره الرازي في المحصول أنه التوقف، ونسبه إلى المحققين.
إذن هذه هي حاصل أقوال في المسألة، أنه صلى الله عليه وسلم كما عبر عنه نقل وراجح أن الرسول اجتهد في غير من الحديث الورداء، وهو يقصد طبعا المسائل التي هي في الحرب، مسائل التدابير السياسية ونحو ذلك من المواقف العاجلة التي النبي صلى الله عليه وسلم عم يجتهد فيها فربما يأتي وحي نعم موافق له، وربما يأتي كذلك الوحي نعم معاتبا له ومبينا أنه لم يصب ونحو ذلك. إذن فهذا هو الذي يعني المؤلف رحمه الله أيده وعضده بهذا الذي استدل به المؤلف رحمه الله. القدر المؤلف رحمه الله استدل لهذا القول به قال العبودي.
نعم شيخ، استدلنا المؤلف رحمه الله لهذا القول بدليلين، دليل من القرآن ودليل من السنة.
نعم.
أما من القرآن فهو قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم.
نعم.
الآية في حق المنافقين الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك.
نعم.
كما استدل من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما سدبت في الحج لما تقص الحج.
إذن هذا لا يقوله إلا من قد تقدم له اجتهاد ثم تبين له هو في نفسه أنه نعم لو غير أو لو قال قول آخر أو الآخر، فهذا يدل على أنه كان مجتهدا عندما ساق الهدي، عندما ساق الهدي كان مجتهدا في ذلك، ثم تبين له هو نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه كان لو لم يسقه لكان أفضل، لو لم يسقه لكان أفضل. إذن وقوله تعالى كذلك في القرآن عفى الله عنك، عفى الله عنك نعم، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم كذبي. إذن هذه الآية فيها كذلك عتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان منه من أنه أذن في تبوك لبعض من ظهر نفاقهم في التخلف، أي التخلف عن يعني نعم والتخلف والاستئذان في حق، إنما كان كما قال الله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والآخرة وصابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته ما هو حكم الاجتهاد؟ رابح
والله وجد بعد موته اتفاقا، أي أنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للعلماء أن يجتهدوا.
نعم، إذن يجوز للعلماء أن يجتهدوا، بل يجب عليه بعض المسائل أن يجتهدوا، يجب. الذي بلغ رتبة الاجتهاد نعم ونزلت نازلة في المسلمين وهو من علمائهم ومجتهدهم يجب عليه أن يبحث لهم عن الحل الشرعي والفتوى الشرعية في المسألة النازلة نعم. إذن وجاز بعد موته اتفاقا، إذن جاز وقوع الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا باتفاق. وإنما خلاف رابح في
نعم خلاف فيما كان في من كان غائبا عنه لم يكن
في إنما الخلاف في حياته، وإنما الخلاف في حياته صلى الله عليه وسلم
في حياته.
هل يجوز للمجتهد أن يجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم؟ هل يجوز أم لا؟ إذن والخلاف فيه والأقوال فيه رضوان هي
رضوان. الأقوال الشيخ فيه قولان، سواء كان هذا المجتهد غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناظم رجح أنه يجتهد، وإن كان حاضرا فقلنا إنه يجتهد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، وقيل يجتهد بإذنه ولو كان غير صريح.
نعم، إذن فهذه حاسب الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم نعم في حضرته يمكن للمجتهد أن يجتهد، بل وقالوا حتى في غيابه، في غيابه يعني قول قوي أنه يجتهد نعم، والشواهد على ذلك موجودة. يعني الشخص مثلا ما هي صورة الغياب رضوان، ما هي صورة الغياب، كيف يكون الغياب، ما معناه
الغياب؟ هو أن يكون الشخص هذا في سفر أو
في سفر بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ما حصل لعمار بن ياسر.
نعم
في قضية تيمم.
إذن هذا في حال سفره أو بعث النبي في حاجة أو في سرية نعم ونحو ذلك مما قد يقع لشخص ليست له كيفية ليتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة ليست يعني إنما هي مستعجلة، ولكن عندما يرجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحسنت أو وفقت أو نحو ذلك من العبارات الدالة على أن عمل هذا نعم مشروع وجائز الاقتداء به. وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا أخطأت ليس هكذا ونحو ذلك، فلا يجوز إذن الاقتداء بهذا الفعل. إذن هذا هو صورة المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث شخصا تحدث له حادثة تحتاج إلى فتوى، فيجتهد ذلك الصحابي. نعم فنعم هذا الراجح أنه جائز، لكن الكلام ربما يشتد الخلاف في الحضرة، في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ويجتهد مجتهد. نعم وهذا في حقة الراجح أنه كذلك، الأصل أنه لا يجوز ما دام يمكن الشخص أن يسأل إلا أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إذنا سواء كان صريحا أو غير صريح. إذن ففي هذه الحالة نعم، وقصة سعد واضحة نعم في ذلك وظاهرة نعم. ثم تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة ما إذا روي لنا عن مجتهد واحد قولان، وقلنا أن هذه المسألة تنبني على قاعدة أو مسلمة في هذا الباب، على أمر مسلم لا بد أن يسبق إلى أذهاننا قبل، بل وربما قد تكون هو يعني كالتمهيد لهذه المسألة.
السلام عليكم.
السلام.
الشيخ لا يجوز للمساجد أن يحدث قولان متضادان.
لا يجوز لي
للمساجد.
إذن أحسنت، هذا بناء على مسألة أنه لا يجوز للمجتهدين أن يكون له قولان متضادان في مسألة واحد في آن واحد. إيش قولان متضادان في نفس المسألة وفي نفس الوقت؟ إذن بناء على هذا نعم، إذا جاءنا قولان عن المجتهدين في متحدين، في متحدين أي في متحدين وقتا، فما هو إذن العمل؟ فما هو العمل سيد أحمد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني إما أن يرجح المجتهد أحد القولين،
نعم،
إما أن يرجح، فإن رجح واحدا قبل. يعني إما أن يرجح المجتهد قولا وإما لا يرجح، إما أن يروى عنه قولا.
نعم إذا رجح فواجب الأخذ بترجيحه.
نعم
قولان ظهر واحد قال به ثم قال بقول آخر. نعم وقلنا لو فلان أفتيت فقلت يوما ما بكذا وكذا، يقول لا الراجع عندي هو الذي ذكرته الآن، أو الراجع عندي الذي ذكرته من قبل أو نحو ذلك. نعم قاسم.
إما أن يروى عنه قولان.
نعم
يعني يحتمل أن يكون قولان يعني ينسبان إليه، وإما أن يتخير السامع.
نعم إذن وهذا في حالة ما قلنا لم يرجح والمروي عن القولان، وكذلك ليس بين أيدينا تاريخ يبين لنا من هو المتقدم من المتأخر. وأما إذا كان عندنا ما به نستبين التاريخ القدر، ماذا؟
مايك.
وعليكم السلام.
أما إذا عرف التاريخ كان يكون هذا القول مثلا قاله في مكان وقول آخر قاله في مكان آخر، يعني هنا يعد هذا نوع رجوع، يعني فيؤخذ بالقول الثاني.
إذن الثاني يعتبر بالنسبة للأول رجوع، يعتبر رجوع عن الأول. إذن إذا عرف التاريخ فعلينا ما هو المتأخر من القولين، نقول أنه إذا رجع أخيرا رجع عن الأول. وعندنا كذلك مسألة إذا نسي الشهادة، نعم. وثم مباشرة نأتي إلى مسألة مهمة جدا، ومسألة تجزؤ الاجتهاد. علي، ما معنى تجزؤ الاجتهاد؟
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم شيخ، هو من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق فيعني يجتهد في مسألة من المسائل بحيث يبحثها من جوانبها بحثا يعني تكون بين يدي المجتهدين كمرجع يرجعون إليه، يعني في مسألة جزئية من مسائل الفقه مثلا، لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق.
إذن من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العلماء وصار منهم، نعم، ولكنه باحث أو طالب علم أو فقيه أو نحو ذلك، نعم، قد مسألة من المسائل يقتلها بحثا ويخرج منها بقول، نعم، فنقول أنه هذا الشخص حصلت له رتبة الاجتهاد في هذه المسألة أو في هذا الباب، مثلا قال باب المواريث، باب المواريث أو باب البيوع، فلان مثلا قتله بحثا، إذن فنقول عنه أنه بلغ فيه رتبة الاجتهاد. إذن الراجح أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد، يجوز تجزؤ الاجتهاد، هذا معنى تجزؤ الاجتهاد. عيسى، ما هي الشروط التي ذكرها وصدر بها المؤلف رحمه الله بالنسبة للمجتهد؟ نعم عيسى، عيسى كأنه غائب، إنما اسمه يونس. حيدر، حيدر،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ قال وما به التكليف وشرط المجتهد، يعني البلوغ والعقل.
نعم، إذن ما يحصل به التكليف هو يعني شرط المجتهد. أنا أول شرط من الشروط، وهذا شرط عام في الحقيقة، نعم، وهو كون المجتهد لا بد أن يكون قد بلغ وكان عاقلا، وهذا هو الذي يكون بالنسبة لجميع التكليف. طبعا الاجتهاد هو تكليف، الاجتهاد بالنسبة لمن بلغ أهلية وهو تكليف، بمعنى هو خطاب له أن يجتهد. وشروط أخرى إضافية، نعم، مطلوب أن تكون فيه، نعم، حق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يشترط كذلك الفهم، أي فهم بمقاصد الكلام.
إذن أن يكون فاهما مدركا، هذا قلناه الذي يعبرون عنه بتعبير، نعم، يسمونه كل مدى حق، ولا يسمونه يسمونه مدى، يسمونه مصطفى الجد.
نعم، يسمونه فقه النفس.
إذن يسمونه فقه النفس الفهم، يسمونه فقه النفس، نعم. إذن بمعنى الشخص أن يكون له إدراك، نعم، سيما لما يسمعه وما يتلى عليه نعم من نصوص الوحيين، بمعنى أن تكون عنده بديهة وسرعة فهم، لأن يكون شخصا ربما يظهر عليه بلادة وتأخر فهم وبطء فهم، وهذا لا يليق بمجتهد أن يكون على هذه الحال. إذن كذلك الحفظ، إذن الحفظ أستاذ ما المراد بالحفظ؟ أو هو المحفوظ؟
يعني أن يكون حافظا للكتاب والسنة.
إذن أن يكون ذا حفظ للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن يكون ذا حفظ. عبد الله مسعود، عبد الله مسعود يكون كذلك يحفظ ماذا؟ هارون.
نعم شيخ، أنا من شروط أيضا أن يكون عالما بما يعتمد عليه من العلوم في استخراج الأحكام.
إذا العلوم المطلوبة، العلوم المطلوبة للمجتهد أن يتمهر فيها، أن يكون كذلك عنده علم بها وأخذها يسردها. إذا هناك علوم ينبغي للمجتهد أو يجب على المجتهد أن يحقق فيها الملكة، أن يحقق فيها الملكة. نعم، إذن فهذه كذلك نعم، وذكر منها ما ذكر. ما هي هارون؟ ما هي؟
ذكر أولاً أول ما ذكر الكتاب والسنة.
إذن علوم الكتاب والسنة، نعم، أوله الكتاب أي علوم القرآن الكريم، وذكر كذلك الحفظ له، الحفظ له. نعم محمد بشير، هل حفظ القرآن الكريم فرض على المجتهد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قلنا يا شيخ أنه ليس فرض، وإنما يستحسن أن يكون حافظا لكتاب الله، والأهم في ذلك أن يعرف آيات الأحكام.
إذن ليس واجبا، ليس متحتما، ليس إلزاما على المجتهد أن يكون حافظا بمعنى مستظهرا يعني عن ظهر قلب للقرآن الكريم كله، ولكن ما يحتاجه يمكن أن يصل إليه من خصوص آيات الأحكام ومن أي آية معنى كل حال يستفاد من الحكم ولو كانت في القصص. هذا هو المطلوب، بمعنى أن يصل إليه، وإن كانت عقبة المطلوب من جيد الإنسان في وقت كلام، وقت استشهاد، وقت استدلال، أن يذكر الآيات التي هي مستندة في حكم ما. لكن لا مانع أن يقول نعم الدليل على ذلك آية من كتاب الله عز وجل، أم في هذا الشأن يشير إليها إشارة أو يشير إلى موضعها، وإذا اقتضى الأمر أن يعني يحضر معه مصحفا ويعين الآية في موضعها فهذا هو المطلوب. نعم، إذن قال أول الكتاب والحفظ له أهم ما من علمه حصله، لا سيما ما كان في الأحكام فإنه أكمل في الإحكام. من أظن هنا توقف معه؟
نعم
توقف هنا.
نعم شيخ.
نعم حسين، حسين محجل وتقرأ.
نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى: وليعرف الناسخ والمنسوخ وما اقتضى في علمه رسوخا.
ونستفيد كذلك العرض، نقول مع عرض الأبيات.
قال الناظم رحمه الله وليعرف الناس إخوة المنسوخة مقتضى في علمه رسوخة والحفظ للحديث أولى معتمد غير الأصول فهو للفقه عمد وللمهم باللسان العربي غير الفروع فهي لب المطلب فليعتمد لأهلها ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا وعرفوا وليعتمد لأهلها ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا وليقتفي أثارهم مصححا ولينتقى أقوالهم مرجحا وما سوى مر في التنبيه وصله وصف كمان فيه وكل علم فله مجتهد عليه في كل علم فله مجتهد في عليه في كل علم فله وكل علم فله مجتهد عليه في معرفته
عليه في تقريره
عليه في تقريره يعتمد وعليه في تقريره يعتمد
وهو الذي أصلح
وهو الذي أصلح ذاك العلم وناله معرفة وفهم.
نعم أحمد عليه في التقرير جمال.
قال الناظم رحمه الله وليعرف الناسخ والمنسوخ وما اقتضى في علمه رسوخ والحفظ للحديث أولى ما اعتمد وللأصول فهي لب المعتمد وللمهم من لسان العربي وللفروع فهي لب المطلب فليعتمد لأهلها ما صححوا وفرعوا في كتبهم وصححوا فيقتفي أثارهم مصححة وينتقي أقوالهم مرجحة وما سوى ما مر في التنبيه وصله وصف كمال فيه وكل علم فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد وهو الذي أحكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما.
إذن هذه الأبيات المقررة اليوم. نعم حسين.
قال الناظم رحمه الله تعالى وليعرف الناسخ والمنسوخ وما اقتضى في علمه رسوخا.
نعم إذن وهو رحمه الله يعدد تلك العلوم التي يطلب من المجتهد أن يكون عالم منه أو كما يقولون ربما حقق الملكة فيه على اطلاع واسع. إذن من تلك العلوم معرفة الناسخ والمنسوخ وهذا والحمد لله كما كنا نقول أنه من العلوم التي قردت وصارت والحمد لله في كتب مدونة الناسخ والمنسوخ قبلت فيه سواء كانت القرآن الكريم أو في الحديث. أما القرآن فبعضه حتى في منظومات سيوط نظم منه. نعم والناسخ والمنسوخ كتب ألفت بذلك ابن شاهين رحمه الله، كذلك الحازمي ألف كتاب في موضع الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الأطار، ابن الجوزي الحديث كذلك له الناسخ والمنسوخ. إذن فهذه التقريب للعلوم ما يسهل على المجتهد أن يكون عنده إحاطة أو شبه إحاطة بتلك العلوم التي لا بد منها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ. لماذا معرفة الناسخ والمنسوخ؟ حتى لا يفتي بالمنسوخ. المنسوخ إذا قلنا منسوخ هو الذي نسخه ناسخ، فالعمل الآن بالناسخ لا بالمنسوخ. مثلا لو أن إنسان سألك قال لك المرأة المتوفى عن زوجها ماذا تعتد، ربما أنت تقول له قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه ناسخة. كان قبلها الاعتداد يكون كما قال عز وجل إلى الحول غير إخراج، إلى الحول معناها تعتد عام بكامله. إذن وتكون قد أفيت بالمنسوخ، نعم فهذه آية منسوخ. إذن لا يجوز لك أن تفتي بالمنسوخ الذي نسخ، إذن لذلك لا بد أن تكون عندك دراية، وهذه أمر تيسر، يعني أن الشخص نعم يقف على هذه الكتب وغيرها من الكتب التي يعني ذكر فيها المنسوخ، على أن المنسوخ والناسخ قد تجد في بعضها نعم يعني اختلاف في بعضه، وبعضه نعم الحمد لله واضح متفق على أنه منسوخ. قال وليعرف الناسخ والمنسوخ وما اقتضى في علمه رسوخا، أي كل ما من العلوم يزيده رسوخا في العلم فليجتهد في تحقيقه. ورأينا كذلك السكان رحمه الله في كتابه أدب الطلب ذكر بعض العلوم، بل بعض العلوم التي ربما ليست ضرورية في الإجتهاد ذكرها، وقسم طلبة العلم إلى طبقات، طبقات أربعة. نعم واصل.
قال الناظم رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أنه يشترط أيضا في المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة وكل ما اقتضى رسوخا في علم القرآن كالعلم بخاصه وعامه ومقيده ومطلقه وأسباب النزول وأمكنته وأزمنته، لأن في هذا كله عونا على تفسيره واستنباط الأحكام منه.
نعم إذن حتى وتلك العلوم التي ربما ليست مطلوبة ضرورية كما رأيناها مثلا في مواقع العلوم، في مواقع النجوم، هذه تزيد في رسوخه وتعينه على التفسير، ويكون طبعا العالم بها لا شك يعني أنه أفقه أعلم من ذلك الذي جهلها. واصل.
والحفظ للحديث أولى ما اعتمد وللأصول فهي للفقه عمد.
نعم إذن كذلك أن يحفظ ما استطاع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد هنا أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام. وقلنا أن أحاديث الأحكام كذلك من التقريب لها أنها يعني جمعت وأخذ العلماء يجمعونها، مثلا عندنا العمدة عبد الله المقدسي، وكذلك المحرر لعبد الهادي، كذلك بلوغ المرام بن حجر، كذلك المنتقى لجد بن تيمية رحمه الله، كذلك سنن أبي داود. نعم هذه طيلا يعني لم يفت الشخص الذي يطلب أحاديث الأحكام منه شيئا في هذه الكتب، ولم يفته شيئا، فهي كتب محررة عم وجمعت فيها أحاديث الأحكام خصوصا، فيمكن للشخص أن يبتدئ بها وسوف إن شاء الله تفتح له كذلك الآفاق أمامه في غيرها مما لا يوجد فيها. قال والحفظ للحديث أولى ما اعتمد عليه هنا، لأنه طبعا نصوص الوحيين في القرآن الكريم موجود، وكذلك أيضا أحاديث التي تدل على الأحكام الصحيحة كثيرة جدا، فإذا كانت مثلا آيات الأحكام بعضهم وهو قول اشتهر عن الرازي وأبي بكر بن عربي وربما كذلك يعني القائل الأول الغزالي نعم أنها 500 آية قال هذا المنطوق المنطوق وأما الآيات التي تدل على الأحكام وربما حتى قد تكون في معدودة من الآيات التي في القصص فلا يأتي عليها هذا الحصر 500 هكذا كذلك أحد أحكام بعضهم قال 500 وبعضهم قال يعني 1200 وبعضهم كذا وبعضهم يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أوصل إلى 5000 حديث إن قلت هذه النصوص الحديثية الذي يرغب في أن يكون من أهل الاجتهاد لا بد له أن يتتبعها في الكتب المشهورة من وهي دواوين السنة المعروفة بالمسلمين بل حتى الأجزاء الحديثية الآن واصل
الشرح الشيخ بارك الله فيك
نعم الشرح يعني
يعني قال الشريف رحمه الله يعني أن الحفظ للحديث هو أولى ما يعتمد عليه في الاجتهاد فهو شرط كمال فيه على المعتمد وظاهر النظم أنه شرط صحة ويشترط أن
ظاهر النظم كأنه أخذ من قول وليعرف إذن كأنه عندما قال وليعرف الناسخة والمنسوخة ومقتضى في علمه رسوخة والحفظ كأنه لما عطفها على هذه الأمور التي طلبها فأنه قال ظاهر النظم أنه شرط صحة بمعنى لا يكون الشخص مجتهد إلا بتحصيل هذا ولكن في حق حفظ الأحاديث قلنا ما مثل ما قلنا في الآيات لا يشترط حفظها وإنما أن يكون عارفا بمواطن وجودها وأن يصل إليها متى ما أرادها واحتاجها
ويشترط أن يعرف ناسخه ومنسوخه وأسبابه والشرط المتواتر والآحاد والصحيح
والحاسم من العلوم التي طبعا كذلك لا بد أن يكون عارفا بها ناسخ ومنسوخ أسباب ورود الحديث لأنه ربما الشخص إذا جهل سبب ورود الحديث يوشك أن يجهل حتى معنى الحديث وشرط المتواتر كذلك الحديث المتواتر نعم لأنه ربما عند التعارض بين متواتر وأحد لا بد أن يعرف بأن هذا حديث متواتر وإذا عارضه أحد فيقدم المتواتر نعم وكذلك الصحيحة والحسنة والضعيف وهذه العلوم في الحقيقة يمكن أن يعتمد على أساطينها وعلمائها المعروفين وأن يقلدهم في أحكامهم قال مثلا قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح ضعيف ضعف الشيخ الألباني عادي جدا العالم يقول هذا الكلام المجتهد يعتمد على المعروفين بهذا العلم نعم وعلى أحكامهم وعلى ما قرروه نعم فلا يضره ذلك الكلام واسط
والحسن والضعيف وحال الرواة وكيفية الرواية ويكفي في ذلك التقليد
نعم ويكفي في ذلك التقليد حال الرواة من جرح وتعديل وكيفية الرواية ونحو ذلك كل هذه العلوم يستطيع أن يعتمد على العلماء المبرزين المعروفين فيها نعم بس.
وللأصول فهي للفقه عمد
إذن
يعني أنه
لابد كذلك للمجتهد أن يكون عارفا بأصول الفقه بل هو العلم الركن في هذا الباب يعني مجتهد لا يعرف أصول الفقه هذا يعني يستحيل أن يكون مجتهدا أصول الفقه المراد به هذه الأصول والقواعد والكليات التي يستطيع أن يستفيد منها نعم أحكام فقهية إذا أحسن استعمالها، هي قواعد الفقه الإجمالية على كل حال التي رأيناها وعرفناها سابقا، هذه تسمى أصول الفقه، أصول الفقه أي تلك قواعد الكليات التي يعتمد عليها الفقيه المجتهد في استنباطه، وهي كما تقدم كذلك إما أصل أو معقول أصل أو استصحاب حال كما اختصرها أبو الوليد الباجي. هذا أصول الفقه، يعرف معنى القياس، يعرف الإجماع، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف المطلق والمقيد، يعرف الخاص والعام، يعرف إذا تعارضت الأدلة ما هو العمل المطلوب منه، إلى آخر ذلك مما يتفرع وما يتكلمون عليه في أصول الفقه. إذن قال والأصول، يقصد أصول الفقه، فهي للفقه عمل أي يعتمد عليها الفقه.
قال الشريح رحمه الله يعني أنه يشترط في المجتهد أن يتعرف على أصول الفقه أي الأدلة الإجمالية، فإنها هي عمد الفقه التي يبنى عليها. وللمهم من لسان العربي وللفروع فهي لب المطلب.
نعم، كذلك من العلوم التي يحصلها المجتهد لسان العرب، الألفاظ وما تدل عليه، فلا بد أن لا يكون الشخص جاهلا باللسان العربي، عنده جهل فادح واضح. نعم، فلسان العرب المراد، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي، نزل القرآن الكريم بلسان عربي، إذا تكون عنده مزود بحصيلة من الألفاظ وما تدل عليه. نعم، والعلوم كذلك التي هي علوم عربية كالنحو، بمعنى أنه يعرف التراكيب وما تدل عليه والإعراب، وكذلك اللغة التي كنا نتكلمها الآن، والتصريف اللي هو الكلمات وبنيتها وما تتركب منه. نعم، وكذلك علم البيان وعلم معاني وأخرهما هنا. نعم، لأنها ليست علوم في الحقيقة ضرورية جدا جدا. نعم، وإن كانت هي حلية وزينة. نعم، بل حتى ممكن بعضهم قد يذكروا هنا يعني بعض ما لا تمس إلى حاجة كعلم العروض ونحو ذلك. نعم، وللفروع قال كذا، وللفروع، ويقصد من الفروع الفروع الفقهية. وهنا كذلك يعني بعضهم يتكلم ويقول كيف تكون الفروع مطلوبة وهي في نفسها ثمرة، إذن توقف الشيء على نفسه، وهذا يؤدي إلى الضر. لو قلنا أن المجتهد لا بد أن يكون عنده معرفة بالفروع الفقهية، كيف هو وهو الذي سوف ينتج هذه الفروع كيف يكون هو مزودا بها؟ وهنا لعله يريدون التفريق بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد. فالشروط التي مرت إذا كان لا بد منها للمجتهد مطلقا، ولا بد للمجتهد المقيد أن يكون عنده نصيب منها، لكن يضاف المجتهد المقيد أن يكون عنده معرفة بالفروع الفقهية. ما معنى المجتهد المطلق؟ المجتهد المطلق هو الذي مباشرة يتعامل مع نصوص الوحيين، هذا تقسيم مشهور، ولكنه أحيانا يقع فيه شيء من الارتباك أو التناقض، أو حتى قد يكون خياليا كما قال الشيخ محمد علي بن الإثيوبي رحمه الله في كتابه منح الرضية شرحه على نظمه، وفي شرحه كذلك كوكب الساطع. هنا أريد أن أكلف أحد إخواني بأن يجمع لنا المادة العلمية في ورقتين من هذين الكتابين، لأنني رأيته متميز رحمه الله في كلامه، إذ كلامه جار مجرى المعتاد من كلام أهل الأصول، رأيته متميز تميزا يتليق بالسلفي أن يكون على اطلاع به. نعم مصالح طيب أحمد تقديمية أحمد.
نعم شيخ.
هل تطلع نعم أحمد.
الشيخ نعم بإذن الله.
إذن الأربعاء القادم إن شاء الله. أحمد
إن شاء الله.
إذن عندك كتابين ولو عن طريق الحاسوب، أني قلت شرحه على الكوكب الساطع صحيح وهم الإثيوبي، وكذلك أيضا شرحه لنظمه من حرضية المجلد الثالث، سيجد هناك كلام يتعلق بشروط الشهادة وتقاسيمهم وطبقاتهم، مثلا طبقاتهم للمجتهدين، فيه كلام قلت جيد نفيس ينبغي أن نكون على معرفة به، حبذا لو تعد لنا فيه ورقتين أو ثلاث ورقات معنا. إذن قلت هذا بناء على أن المجتهد هناك مجتهد مطلق. قصة هذا المجتهد المطلق أيها الإخوة تبعوا جيدا، بعضهم يقول أنه من القرن الرابع، القرن الرابع نفسه داخل إلى ما بعده ليس هناك اجتهاد مطلق، انتهى قطع، حتى عبر أنا بعضهم وهو صاحب المراقي قال والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقاء مغربي، انتهى خلاص. نعم واشتهر هذا القول الكل عن كثير من سيرة ابن الصلاح رحمه الله، بل حتى عداه في الحديث قال لا تصحيح ولا تضعيف بعد ذلك بعد تلك الأزمنة. نعم إذا قالوا بأن الاجتهاد انقطع ولم يبقى الناس مجتهد مطلق، وإنما الناس كلهم كأنهم يعني لجأوا إلى التقليد، أن كل واحد صار صاحب مذهب، ولا يعقل أن يكون هناك إنسان ليس متمذهبا وعليه، فإن اجتهاده إنما يكون الاجتهاد المذهبي، والشروط إنما هي شروط المجتهد المقيد، وأما الاجتهاد المطلق فلم يبقى أهله أصلا لقصور الهمم وقلة من صار محصل لهذه العلوم. إذن وأهل هذا القول طبعا يقولون الاجتهاد المطلق صاحبه الذي تكلمنا على شروطه يكون على اطلاع بالكتاب والسنة وعلم أصول الفقه ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المطلق والمقيد ومعرفة معرفة بلسان العرب، وأن يحقق الملك في هذا. وهذا القسم هو الذي لعلكم تذكرون كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الأصل السادس من الأصول الستة، قال الشبهة التي أوحى بها الشيطان يعني إلى الناس، وقال أن المجتهد هو من يكون على كذا وكذا وكذا من صفات وعلوم لا تكاد تكون مجتمعة حتى في أبي بكر وعمر، وهذه شبهة. نعم شبهة من أجل أن يهجر الكتاب والسنة، شبهة ألقى بها الشيطان إلى أوليائه فانتشرت وشاعت، فصار بسبب ذلك القرآن الكريم لا يستفيد منه حكما إلا من كان في هذه المرتبة، مرتبة المجتهد المطلق، وصار الناس هكذا القول منتشر بينهم، إذا رأوك ربما استدللت بآية أو بحديث يستغربون منك، يستغربون وكيف هذا يعني يتكلم بالكتاب والسنة، وشاع بينهم الاستدلال بالأشعار والأنظام والنثر، النثر الذي يكون في المذهب يحفظونه عن ظهر قلب ويذكرونه نعم كأنه يستفاد منه آية أو حديث. نعم إذن هذا الاجتهاد المطلق قالوا بأنه انقطع، أما الاجتهاد المقيد بمعنى أن شخصا ما هكذا يصرح تنزل عنده نصوص صاحب المذهب الإمام، وربما لم المقتصر مع الإمام، حتى من اشتهر له كتاب في المذهب. مثلاً عندنا في المالكية مختصر خليل بالنسبة للمجهد المقيد ينزل منزلة نصوص الوحيين بالنسبة للمجهد المطلق، يحفظه عن ظهر قلب، يحفظه. نعم نعرف بعض الناس نعم لهم يعني في مختصر خليل مواضع يسمونها يعني الوقوف، يعني مواضع التي يستحسن الوقوف عليها لمن كان يقرأ هذا الكتاب، يعني يرتبوه وقوف موقف فلاني موقف فلان موقف فلان حتى يصل إلى نهايته. نعم والكتاب هذا بلغ رتبة من الاهتمام والعناية والشروح والأنظام عليه الكثيرة جدا، فاشتغل به الناس على كل حال، وطبعا بقدر ما اشتغلوا به سوف يعرضون عن القرآن الكريم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقلت قوله هنا الفروع يقصد لعله المجتهد المقيد، وقلنا ومجتهد مذهب بمعنى مجتهد في مذهب الملك، وتكون عنده نصوص الكتاب، نصوص المذهب هي كنصوص الكتاب والسنة بالنسبة للمجتهد المطلق. يقول أن هنا مثلا مؤلف كذا، ويقول هذا يعني يحفظ أصول المذهب نعم وقواعد المذهب ويجتهد نعم في المذهب ويفتي فتوى مذهبية ويخرجها كذلك على الأصول أصول المذهب وقواعده نعم، وتكون فتوى واجتهاد مذهبي نعم. بل وذكروا أن دون هذا مجتهد الفتوى، مجتهد الفتوى لم يصل ولم يبلغ في العلم مرتبة المجتهد المقيد في الحفظ والمعرفة والدقة ونحو ذلك، ولكنه عنده أهلية التقديم والتأخير وتزييف الأقوال وتضعيفها كذلك وتقديم ما يحق له أن يقدم ونحو ذلك، وكذلك يجتهد فيفتي أيضا. هذا يسمى مجتهد الفتوى، وهناك المجتهد المقيد وهناك المجتهد المطلق، وبعضهم ربما يقول هناك المجتهد المستقل، يقصدون بالمجتهد المستقل هم الذين أصلوا الأصول كالإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله والأئمة الكبار الذين قال هذا لا يكون ولن يكون. وعلى كل حال كذلك سيط له كتاب، أحيانا تراه كأنه ينحو هذا المنحى، وأحيانا يقول أن يرد على من قال بأن الاجتهاد المطلق قد توقف. وله كتاب قلت الرد، ثم الرد على من أخلد الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، كتاب مطبوع جدا. قال وللفروع أي لقصب الفروع الفروع الفقهية، فهي لب المطلب، لب المطلب نعم. واسط أشرح
الشريف رحمه الله تعالى، يعني أنه يشترط فيه أن يحفظ الفروع الشرعية التي استنبط الفقهاء قبله، فإنها هي لب المطلب، أي هي المطلوب بالاجتهاد والنظر في أقوال الشارع وأفعاله، وهذا الشرط الأخير خاص بمجتهد المذهب والفتوى.
نعم، مجتهد المذهب وهو المجتهد المقيد، وكذلك إذا ذكر قسمين المجتهد، مجتهد المذهب ومجتهد المقيد بمقابل المطلق، ومجتهد الفتوى كذلك. نعم طبعا، ولا نذكر هنا أنها تشترط الحرية، لأن ممكن بعضهم قد يتكلم على هذا الشرط. لا يشترط في المجتهد أن يكون حرا، بل قد يكون عبدا وإن كان يعني صعب تصورها. ولا يشترط فيه الذكورة، من أن يكون ذكرا، بل يمكن امرأة نعم أن تحقق شروط المجتهد نعم. ولا يشترط كذلك العدالة، وإنما يشترط العدالة في الاستاء في الأخذ عنه، بمعنى الشخص مثلا ممكن جدا وقد تبعت فيه آلاف الاجتهاد لكنه معدود فاسق. لكن عندما يفتي قبول الفتوى منه لا بد من العدالة، كما نقول مثلا في التحمل لا يشترط فيه العدالة في التحمل ولكن تشترط في الأداء، تشترط في الأداء، بمعنى أن الشخص قد يكون كافرا ويتحمل الحديث، كما نعرف كذلك عن من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ولكنه أدى بعد إسلامه. إذن الإسلام شرط في الأداء وليس في التحمل. فالاجتهاد كذلك يمكن للشخص أن يكون في حال فسقه، نعم كان حريص على طلب العلم كما يطلبه العلم في كثير من البلدان، كثير من البلدان الناس يشتغلون باللغة العربية وبأصول الفقه ويحفظون القرآن الكريم، بل عندنا كثير من الحفاظ نعم يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب ولكنه يحلق لحيته نعم، وعلى حال من الفسق والفجور نعم، يعني نعم ممكن يضيف إليها ما يضيف من هذه العلوم، ولكنه إذا أفتى لا يجوز أخذ الفتوى منه وهو على هذه الحال من الفسق.
قال رحمه الله: فليعتمد لأهلها ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا.
إذن قال رحمه الله: فليعتمد لأهلها، فليعتمد لأهلها أي لأهل تلك الفروع. هذا كلام قلنا دائما المعني به هو المجتهد المقيد وكذلك مجتهد الفتوى. ليعتمد لأهل تلك الفروع ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا، نعم أصلوا أصول مذهبية طبعا. واصل،
يعني أنه يشترط في مجتهد المذهب والفتوى أن يعرف فروع مذهب العامة ويعتمد لأهلها ما فصلوه وفرعوه منها في كتبهم.
أن يعرف، أن يعرف
فروع مذهب العامة.
هكذا أنا عندي فروع مذهب إمامه.
إمامه،
نعم
والله.
واصل.
ويعتمد لأهلها ما فصلوه وفرعوه منها في كتبهم وما أصلوه فيها، أي ما جعلوه أصلا لغيره، أي خرجوا عليه غيره، ومعنى اعتماده لما ذكر أن يقلدهم فيه.
إذن هذا المجتهد أصلا هو في حقه مقلد، واستعمال كلمة مجتهد في حقه إنما هي يعني اصطلاح فقط، وإلا في حق اصطلاح نعم، وإلا في حق كلمة المجتهد عند إطلاقها نقصد بالمجتهد المطلق. نحن عندما نقول مجتهد المجتهد المقيد لابد أن نقيده، إذا استعملنا كلمة المجتهد في حق هذا لابد أن نقيده فنقول المجتهد المقيد، لأنه في حق وفي حقيقته مقلد لا يخرج عن مذهب إمامه. نعم، والمالكي هنا ينعت اللخمي بأنه يعني كأنه افسد على مذهبهم عندما استعمل أصول غيره وخرج عنها، أما هو في الحق كان يتحرى إصابة الحق ولو وجده في غير المذهب. نعم واصل.
فيقتفي آراءهم مصححة وينتقي أقوالهم مرجحة.
هكذا عندك آراءهم
في الشرح؟ نعم في الشرح آراءهم
في الشرح دولة
الولايات. نعم في الشرح الولايات.
إذن قال فيقتفي، يقتفي بمعنى يتبع آثارهم أو آراءهم مصححة. إذن هذا عمله أنه أحيانا يصحح ويستدرك عليهم نعم، ويوضح ويبين، لأنه على كل حال عنده هذا القول وعنده القول الذي يقابله وعنده المعتمد من الأقوال في المذهب، وكذلك هذه العملية يقوم بها، وهذه عملية اجتهادية أيضا تسمى اجتهادا، التصحيح للأقوال. بمعنى التصحيح، التصحيح بمعنى ما منها شاع نعم، ولكنه ربما غير صحيح نسبته إلى قائله، نعم، أو يعني يوجهه ويخرجه بحيث لا يكون خارج مذهب أو شاذ أو نحو ذلك، وينتقي كذلك، ينتقي طبعا، ينتقي الأقوال التي هي أولى بالانتقاء وأن يعمل بها ويقدمها، نعم، ويفتي بها، وينتقي أقوالهم مرجحة. إذن هذه عمليات بالنسبة للمجتهد المقيد داخل مذهب تعتبر عمليات، نعم، اجتهادية، التصحيح والانتقاء والاستدراكات والتعقبات، نعم، والترجيحات، دائما كل هذا داخل المذهب وداخل نصوص المذهب وما يروى من الآثار في المذهب. نعم، واصل.
يعني أن المجتهد في المذهب والفتوى يجب عليه أن يقتفي، أي يتبع آراء المجتهدين المستنبطين الفروع قبله حال كونه مصححا له، أي مبينا الصحيح منها الجاري على أصول إمامه من غيره، وينتقي، أي يختار بعض أقوالهم على بعض حال كونه مرجحا له على غيره. انتهى. تنبيه قلت الشيخ
واصل.
الشيخ نظم الشرح
لا وصل الشرح.
قلت وظاهر النظم أن حفظ الفروع واعتماد تفصيل أهلها لها وتفريعهم وتأصيلهم واقتفاء آرائهم واختيار بعضها على بعض من أوصاف المجتهد المطلق وشروطه، وليس كذلك، بل ذلك إنما هو من أوصاف مجتهد المذهب والفتوى وشروطه كما بينا، لأن المجتهد المطلق هو الذي له النظر المطلق في أقوال الشارع وأفعاله، ومعنى كونه مطلقا أنه غير متقيد بأصول إمام معين كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وسفيان بن عيينة والثوري والزهري والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة ومجاهد ومقاتل بن سليمان. ووظيفته القياس التمثيلي، وهو إلحاق معلوم بمعلوم لمساواته له في علة الحكم.
هذا بالنسبة إذن تفريق جيد على ما هو معتمد معروف لهذا العلم بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد. نعم، أن المجتهد المطلق هو الذي ليس ملتزما بأصول مذهبية، نعم، يخرج عليها ولا يخرج عنها، لا ليس ملتزما، وإنما تقوم عنده نصوص الكتاب والسنة، نعم، هي التي طبعا يتفقه فيها وينظر فيها ويعمل فيها هذه العلوم التي كنا نتكلم عليها سابقا، بينما المجتهد المقيد لا يخرج عن مذهب إمامه سواء كان متبع لإمام الأئمة الأربعة أو غيرهم الأئمة التي ربما، أما الأوزاعي رحمه الله فقد على حسب ما رأينا بعض الدراسات التي تدولت أصوله وذكرت بعض الفتاوى المبنية على تلك الأصول، نعم، لعله كذلك حظي غيره من 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 غير الأئمة المتبوعين الأربعة أيضا بنفس الدراسة. واضح.
ووظيفته قياس التمثيلي، وهو إلحاق معلوم بمعلوم لمساواته له في علة الحكم، فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به في الكتاب والسنة بجامع العلة.
أنا مهمة المجتهد المطلق هو الذي يقوم بهذه العمل، بينما المجتهد المقيد لا يستطيعها، لا، ولم يحصل أصل الأهلية لها. واصل.
ومن وظيفته التأويل، وهو حمل اللفظ على معناه المرجوح أي الضعيف لدليل شرعي اقتضى ذلك، ومنها النسخ بالتاريخ بين الدليلين، ومنها النسخ بالتاريخ بين الدليلين المتعارضين فيحكم بأن الأخير ناسخ، ومنها الاستدلال بعمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين وعمل الصحابة وأقوالهم وأفعالهم وتقديم عمل الراوي على مرويه وإجماع أهل الكوفة وإجماع الخلفاء الأربعة والمصالح المرسلة والاستحسان وتحكم العرف في الفروع التي أحالها الشرع عليه.
وإزالة الضرر وارتكاب الأخف من الضررين المتعارضين وسد الذرائع إلى المحرمات. قال رحمه الله الشارح: ومجتهد المذهب هو الذي حاوى وصول إمام معين وقلده فيها.
نعم، إذن هذا الذي كان فيه الكلام إنما هو يختص بالمجتهد المطلق. إذن هذا كلام يختص كذلك بالمجتهد المقيد، المجتهد المقيد. نعم.
وصول إمام معين وقلده فيها، وهو الذي يشترط فيه أن يعتمد ما فصله إمامه، ما فصله إمامه وأتباعه وما فرعوه على أصوله قبله، ويتبعهم في ذلك. ووظيفته تخريج غير المنصوص لإمامه على المنصوص له بجامع العلة، فإذا نزلت نازلة، فإذا نزلت نازلة ولم يجد فيها نصا عن ولم يجد فيها نصا عن إمامه ألحقه بفروع أصل من أصوله بجامع العلة، فنظره قاصر على أصول إمامه لا يجوز له الخروج عنها، لأن أصول إمامه وأقواله بالنسبة إليه كأقوال الشارع وأفعاله بالنسبة إلى المجتهد المطلق.
إذن هذا هو القسم الثاني للمجتهدين، المجتهد المقيد، مجتهد المذهب. نعم. القسم الثالث. نعم. ومجتهد الفتوى.
ومجتهد الفتوى هو الذي له النظر في أصول إمام معين من حيث الترجيح، من حيث الترجيح والتضعيف لأقواله وأقوال أتباعه المبنية المبينة عليها، لا من حيث تخريج غير المنصوص على المنصوص، فليست له تلك الوظيفة، وإنما له الترجيح فقط، ويجب عليه السكوت عن غير المنصوص.
إذن هذا الذي نحطت رفبته عن الذي قبله، وذلك أنه لا يجوز له غير المنصوص عليه أن يجتهد فيلحقه بالمنصوص، قدراته دون الأول، وإنما هو له فقط أن يرجح، أن يرجح بين الأقوال التي رويت له عن يعني الإمام، ربما إمام يعني كما كنا نقول سابقا أنه ربما يروى عنه قولين، فهو إذا اطلع على أن أحدهم متأخر عن الآخر، نعم يقول أن الثاني راجح، وربما القولين كذلك بالنسبة لأصوله كذلك يرجح أحدهما، ونحو ذلك من العمليات التي هي عمليات بسيطة داخل مثلا. واصل.
قال الناظم رحمه الله وغفره وغفر له ولشيخنا والسامعين: وما سوى ما مر في التنبيه وصفي له وصف كمال فيه.
إذن الناظم يقول رحمه الله: ما سوى ما مر، أي ما عدا تلك الشروط التي كان يذكرها رحمه الله، نعم بالنسبة للمجتهد، هذه ما عداها إذا ذكرها غيره، نعم وحتى بعض في حق ما ذكره هو، إنما هو يكون من الصفات الكمالية ليست الصفات الأساسية والضرورية. معناه كأنه يقول أنه أنا اقتصرت فقط على الصفات الضرورية التي لا بد منها للمجتهد على تفصيل تقدم ذكره هنا، وما لم أذكره إنما هو باقي فقط الصفات الكمالية التي ربما بعضها حتى يتعلق ب أن يكون الشخص عارفا ببيئته، والذين يجتهد لهم أن يكون مثلا على معرفة وعلى اطلاع لأحوالهم وعلى اطلاع على أعرافهم وإلى آخر ذلك من الصفات التي تنتهي إلى ذكر هذه الحيثيات والشروط، لكنها ليست شروط صحة وإنما هي شروط كمال. نعم. قال
قال رحمه الله: وكل علم فله مجتهد. شرح الشيخ
معلش لأقول قرأت شرح كذلك.
وما قال الشرح يعني أن غير ما مر في النظم من أوصاف المجتهد فإن وصفه للمجتهد به إنما هو وصف كمال فيه، أي شرط كمال لا شرط صحة. قال الناظم رحمه الله: وكل علم فله مجتهد، عليه في تقريره يعتمد.
إذن كل علم من العلوم له مجتهد أو له مجتهدون اشتهروا به، مثلا اشتهر مثلا في مثلا علم البيان، اشتهر مثلا قال الجرجاني، اشتهر مثلا القزويني والسكاكي مثلا وإلى آخره، واشتهر مثلا في علوم العربية مثلا في النحو اشتهر سيبوي والخليل بن أحمد الفرايدي ويونس بن حبيب والكسائي وأبو عمرو بن علاء، واشتهرت في القراءات القراء السبعة المعروفين مثلا والنحت العشرة وغيرهم، نعم، ومن كذلك دون فيه ونحو ذلك. وكذلك في علم الحديث اشتهر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والدارقطني والخطيب البغدادي وسفيان بن عيينة رحمه الله ومالك والشافعي، نعم، اشتهروا في علم الحديث. إذن وكل علم، كل علم من العلوم فله مجتهد، مجتهد إذن فله مجتهد يعتمد عليه أي على ذلك المجتهد في تقاريره. إذن وذلك قلنا أنه ربما في بعض علوم الحديث كالتصحيح والتضعيف، نعم، وتمييز المتواتر من الأحد لا بأس أن يعتمد على الذين عرفوا بهذا العلم ولهم اجتهادات مقبولة عرفوا فيه فيعتمد عليه، نعم، والشخص يركن إليهم ولا يلزم أن يكون هو كذلك يبلغ درجتهم، بل ولا أن يبلغ درجة يعني من هو دونهم في أن يكون لا يحقق الاجتهاد إلا إذا كان في العربية مثلا مثل الكسائي ولا مثل سيبويه ولا مثل خليل، أو في العربية مثل الأصمعي، ولا أن يكون مثلا في علم البيان مثلا مثل الجرجاني، ولا أن يكون مثلا في علم الحديث كالدار قطني، لا
بإذن. قال الشريح رحمه الله يعني أن لكل علم مجتهدا يعتمد عليه في تقريره أي تثبيته وتصحيحه وتحريره، أي يجب على الناس اعتماده وتقليده في ذلك. قال وهو قال الناظم قال الناظم رحمه الله وهو الذي أصلح ذاك العلم وناله معرفة وفهما.
وهو الذي أي هذا الذي يعتمد عليه في 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 ذلك العلم في تقريره، هذا العالم وهذا الذي يشار إليه معروف في الأمة أنه من أهل ذلك الفن، بل ربما يقال يعني أنه هكذا يقال في فلان أنه سيبويه زمانه شار إليه، نعم. فقال وهو الذي أصلح ذات العلم وناله معرفة وفهما، إذن هذا المجتهد هو الذي يعني يشار إليه بأنه قام بهذا العمل الكبير الذي لا يقوم به إلا من، نعم، كما نقول أحيانا في علم قراءة مثلا ابن الجزري يشير إليه على أنه صحح كثير من المفاهيم وضبط بعضها وحررها ودقق، نعم، هكذا كذلك يقال في بعض العلماء الذين تكلموا كذلك في علم الحديث، نعم، واصل.
قال الشيخ رحمه الله أي ومجتهد كل علم هو الذي أصلح ذاك العلم أي حرره وبينه وصححه وأحاط به معرفة وفهما، أي أحاط بكلياته وجزئياته كسيبويه والكسائي والأخفش والمبرد ونحوهم في النحو، وكالأئمة الأربعة وأتباعهم في الفقه وأصوله، وكعبد القاهر الجرجاني والسكاكي والقزويني والحربي، الحربي الشيخ والحربي ونحوهم في البيان. انت
إذن هذه بعض الشروط المتعلقة بالمجتهد، ولعلنا كذلك هذا الباب نعطيه حقه من زيادة البحث عندما يعني نسمع ما كتبه أحمد في ما يتعلق بشروط الاجتهاد سيما من الكتابين، أم لأن هذا الباب يحتاج إلى مزيد بحث، مزيد بحث حتى لا نقع على كل حال في كثير من الإضافات والزيادات التي معروفة في هذا الباب، باب الاجتهاد تكلم فيه من تكلم، ولكن كلامه كان على طريقة كما قلنا ما أشار إليه الإمام محمد بن الوهاب عليه رحمة الله في الأصل السادس من الأصول الستة، قال بأن كثير من الناس يظن بأن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يستفيد الأحكام من الكتاب والسنة لا بد أن يكون كذا 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 شروط أضافوها حتى صار الكتاب والسنة، يعني من يتكلم في أخذ الأحكام هما لا يكون ربما يتهم حتى بالزندقة، يتهم حتى بالزندقة. نعم، هذا الذي صار إليه حال أمة وصار إلى ما صار إليه. إذن قلت حتى لا نكون في هذا الباب على سنة من تكلم بمثل هذا الكلام، فنريد أن نستبين كلام العلماء المحققين. يعني أول من بدأنا به الشيخ محمد عاتل الأدبي لأنه ألف والحمد لله على طريقة نعم، وكذلك حتى في إرشاد الفحول أيضا ولدينا منظومات إن شاء الله سوف نحضرها يعني فيها أيضا بعض التحقيقات الناسعة ويمكن أن يستفاد منها، فالرمكة ممكن أن نرشح منها ما يعني نقرأه على هامش هذه المجالس. طبعا السؤال